من القلب يقدمها لكم فريق عمل برنامج ليالي أمال الشام. ليالي أمال الشام يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1430 AM. السابعة مساء من يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني نوفمبر للعام 2008، موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ليالي أمال الشام. نحن معكم حتى العاشرة مساء. www.kiri.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله، حيث تتعرفون على أسرة البرنامج وأخبار الجالية. ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني siri.ca، ومنه اذهبوا إلى فورم واكتبوا آرائكم حول مواضيع فقراتنا. نرحب بكم دائما. رافقكم في حلقة اليوم الزملاء سوزان حاج حسين، دكتور ناهد كوسا، عصام نجم، خلدون عبد المجيد، محمود الكن، الدكتور شادي توكل، حسان حداد، مؤيد الخالدي. أعزائي، فقراتنا كما عودناكم متنوعة وشيقة، ولمتابعتنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789. Mm-hmm.
بل دوامي
برنامج ليالي يمال الشام مستمر معكم، وأولى محطاتنا اليوم مع الزميلة سوزان حاج حسين حتخبركم عن أحوال العقارات في فقرتها الخاصة. دكتور ناهد كوسا سيقدم لنا الفقرة الثقافية والتي ستكون عن تكريم المحاربين أو عيد المحاربين القدماء. حوار مفتوح ساخن جدا اليوم، وسيتمحور حول المرأة، هل تزاحم الرجل في العمل؟ ومعنا في هذا الحوار كارينا ضو. الزميل عصام نجم يقدم لنا معلومات تاريخية في فقرته السياحية. الفقرة الفنية، وفيها نستمع إلى أعلام الغناء العربي مع الزميل مؤيد الخالدي. فقرة صحة أسنانك مع الدكتور شادي توتل، وسيحدثنا عن أمراض اللثة. حضروا الأسئلة لحين موعد الفقرة. فقرة المسابقات هي مسك الختام مع الزميلين خلدون عبد المجيد ومحمود الكن. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا، وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم 514-963-1716، وأيضا 514-745-6789. أعزائي، من أخبارنا المحلية، في كيبيك تستمر الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني للمقاطعة، وسط توقعات استطلاعات الرأي أن يفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات، ولكن ليس بحكومة أغلبية، بل يتوقع أن يشكل جان شاري بعد الانتخابات حكومة أقلية. يدخل الحزب الليبرالي الانتخابات تحت شعار الاقتصاد أولا، بينما يظهر استطلاع للرأي أن غالبية من سكان كيبيك يعتبرون أهم أولوياتهم هي تحسين الرعاية الصحية، رغم أن الغالبية تعتبر أيضا أن الحزب الليبرالي هو الأفضل من ناحية معالجة الوضع الاقتصادي. تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن الحزب الليبرالي سيفوز ب 41% من أصوات الناخبين مقابل 35% لحزب كيبيك بارتي كيبيكوا و 14% لحزب العمل الديمقراطي الذي لا يحظى وعد رئيسه ماريو دومون بالخصخصة الجزئية لشركة هيدرو كيبيك بتأييد كبير من الناخبين. الجدير بالذكر أن هذه الحملة الانتخابية ستكلف دافعي الضرائب في المقاطعة ما يقارب 83 مليون دولار. سمعين 83 مليون دولار. إن شاء الله يتحسن الاقتصاد وإن شاء الله يتحسن الخدمات الصحية. بمونتريال أيضا تدرس بلدية المدينة اقتراحا بتخفيض عدد مرات جمع القمامة في المدينة من مرتين في الأسبوع إلى مرة واحدة. يعتقد رئيس بلدية كودينيج مايكل أبل بوم صاحب الاقتراح أن سكان المدينة جاهزون لهذا التغيير، ويضيف أنه إذا نجحنا في تخفيض كمية القمامة التي يضعها الناس في الشارع فإنهم سيجدون الوسائل الملائمة للمساهمة في إرسال المزيد من المخلفات إلى علب الريسايكلينج. هذا الاقتراح يتبع تجارب قامت بها عدة بلديات أخرى، كانت أولها تجربة بلدية سان ليونار عام 2006 التي حققت نتائج رائعة. يعني إن شاء الله يا رب هيك نشوف دائما المدينة بازدهار وبأحسن وضع كامل. يعني ناهد، شو عندك أخبار تخبرنا إياها؟
قبل ما انتقل على الخبر، يعني موريال وضواحيها، يعني الجراند ريجيون دي موريال بنعده من العشر مدن الاوائل من حيث النظافة، فدايما ناخد الجانب الايجابي. مثل ما بيعرفوا المستمعين الكرام انه للمرة الاولى في موريال ولن تكون الاخيرة، ستصل الفضائية السورية ومعد البرنامج المهجري البلد بلدك الاستاذ يوسف الاشهب إلى موريال يوم الاثنين القادم 17 تشرين الثاني نوفمبر في جولة لمدة 9 أيام، وذلك لتغطية نشاطات الجالية السورية في كل من موريال، أوتاوا ومدينة كيبيك. طبعا برنامج حافل وشيق بانتظار هذا الإكيب تبع الفضائية. وبهالمناسبة هند، بحب أخبر أنه إدارة أسرة يامال الشام، ليالي يامال الشام، تتشرف بدعوتكم لحضور الحفل الفني الساهر الذي سيقام يوم السبت 22 تشرين الثاني نوفمبر في مطعم ليالي المزايك في موريال، بحضور مسؤولين من كلا الحكومتين الفيدرالية والبروفنسيال ومسؤولي البلدية إلى آخره، شيء مرتب، ونجوم الطرب السوريين معنا. للحجز أو لمزيد من الاستعلامات تقدروا تتصلوا المحلات الأخيرة لبياني على 514-963-1716.
ناهد، أنا كمان بحب نبه وأذكر المستمعين أنه حلقتنا الجاية حتكون مقابلة مع السيد يوسف الأشهب يلي هو صاحب برنامج البلد بلدك، حيكون معنا بالبرنامج، حيلتقي ب
سيتم تصوير البرنامج بالكامل. وهند يعني من وقت حضوره 17 بالشهر حتى كل اللقاءات والتصوير اللي يتم كله سينقل عبر الفضائية في عدة برامج، يعني مش عدة حلقات، مو برنامج واحد، عدة حلقات ستخصص للجالية السورية في كندا.
ورح يكون برنامجنا الأسبوع القادم برنامج ليالي يمال الشام مخصص لزيارته، ورح يكون برنامج منوع كتير ومختلف عن كل البرامج اللي منقدمها، لأنه رح تكون في فقرات قصيرة شوي بس كبيرة. بدنا نحاول نقدم كل الضيوف يلي اجوا معنا لحتى يشاركونا بهذا الحدث يلي أول مرة عم يصير بالبرنامج.
وأنا بحب أقول الرسالة اللي بعث الأستاذ يوسف الأشهب إلى أسرة ليالي يامال الشام والجالية السورية والعربية بكندا، بيقول: لي شرف السفر إلى كندا للمرة الأولى للتعرف عليكم وإبراز فعالياتكم ونشاطاتكم، وأتمنى أن أتوفق في عرض ذلك في حلقات عديدة من برنامج البلد بلدك. هذا الإيميل اللي وصلنا يعني من
أنا الحقيقة بس كمان بدي أحب نوه إنه ناس كتير الحقيقة عم تتصل فينا على رقم البرنامج، صدقوني يعني عم بيقولونا إنه نحنا كتير منحب البرنامج ونحنا جايين على الحفل لحتى ندعم البرنامج، يعني وأي شيء بيدعم البرنامج نحنا مستعدين نعمله. يعني ما بتتصوروا قديش تجاوب الناس لحتى يدعموا هالبرنامج ولحتى يكون هالصوت موجود بمونتريال
ونوصله لأنحاء العالم.
أكيد، وقديش يعني منقدر لهم نحن هالمشاعر وهالموقف هاد. يعني
إذا ما كنت غلطان وصل رقم اللي عم يشاهدوا الموقع الويب سايت تبعنا لل
34,000 اليوم
مشاهد ومشارك. ومثل ما بحب أنه أذكر أنه بزيارة الفضائية أنه هالبرنامج البلد بلدك زار معظم بلاد العالم، يعني راحوا على أمريكا الجنوبية، أوروبا، أستراليا، أمريكا إلى آخره، بس لأول مرة بيصلوا لكندا. ومثل ما تفضلت سوزان قال أنه آخر بلد بالعالم اللي عم نزوره هو كندا، وبرعاية ليالي
يمن الشام. أعزائي المستمعين، بعد الفاصل رح نلتقي مع زميلتنا سوزان حاج حسين وفقرة العقارات.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
رمقة رمقة رمقة، سيارات حلوة كتير وما في منا، ادفع نقدي وبالتقسيط وضلك معنا، ورح تنسر كتير كتير ويقولوا عنك أمير. رمقة رمقة رمقة.
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramcaauto.com.
وبنفسي جبن ولبن يا نور العين.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
وبلدي اشتريت جبن عداوي.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرنة لقرنة بدي بيع هالبيت، ما كان يبقى معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان الحاج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بس رعوات وأحسن سعر. اسم شركتها بيتور أم حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حاج حسين؟ 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت لا عجنيني لو حبيت، تلفن لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
وبنفسي جبن ولبن يا نور العين.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
نسمت
من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بفقرة العقارات والزميلة سوزان حج حسين. سوزان مثل ما بتعرفي دائما تجينا الرسائل الإلكترونية على الموقع تبعنا، ومن ضمن الأسئلة أو من أهم الأسئلة اللي شفناها أنه هل أستطيع إخراج المستأجر من البيت الذي أملكه في مونتريال؟ حابين يعرفوا الجواب.
يعني أكيد هو حسب المستأجر وحسب مين بده يسكن فيه. إذا كان مستأجر عادي المالك بيقدر يطلع المستأجر من الشقة أو من البيت إذا حب إني يسكنه لوالديه لأجداده لأبنائه لأحفاده بس، يعني ما بيقدر يحط أي يقول له بدي يطلعك لأنه في عندي أختي بدها تفوت على بيتك على البيت، ما بيقدر يطلعه، لازم يكون أو لإله أو لأجداده وأولاده أو لمرته المطلقة إذا كان هو مسؤول عنه ماديا، يعني إذا كان في حدا مسؤول عنه ماديا كمان بيقدر يفوته يطلع المستأجر ويفوته. بس شو هو الشروط اللي لازم يطلع المستأجر؟ أول شغلة بيعملها بيبعث له رسالة إنذار بيعلمه أني بدي أخذ الشقة إجمالا بيكون بنهاية العقد. مثلا إذا كان في عنده عقد على سنة بيخلص بجويه لازم يبعث له إنذار قبل ما تخلص السنة، يعني 6 شهور قبل. إذا كان 6 شهور أقل بيوم معناته الطلب انرفض. ولازم يكتب الاسم والكنية والشخص وشو قرابته فيه لحتى يتأكد منه. بهالحالة المالك يعني إذا كان العقد أقل من 6 شهور إنذار المالك المستأجر لشهر واحد بس قبل نهاية العقد، أو إذا عنده عقد بدون نهاية أو ما عنده عقد في عنده إنذار للمالك بشهر واحد بيقول له طلع. لازم المالك يثبت سكن أو سكن قريبه لمدة تعادل تقريبا مدة عقد الأجار اللي بيناته، ما بيقدر يقول له طلع بيسكن يومين ثلاثة بعدين بيطلع. ما بيصير يعني بتبين. وإذا المستأجر اللي طلع من البيت عرف أنه المالك اللي استعمل الشقة تعيته ما استعمله لأولاده أو لهاللي إلهم حق، يعني أولاده أو أهله، بيقدر يبعث له فاتورة عطله ضرر بكل ما سبب له من مشاكل نفسية ومادية وبجوز ما إلى حدود. بس في شغلة، إذا كان مثلا البيت اللي كان مستأجره جديد يعني أقل من 5 سنين كمان نفس الشروط بيقدر يطلعه برا، بس بما أنه البيت جديد له حق المالك يزيد سعر الأجار على ذوقه ما في حدود. يعني بهالطريقة إذا ما بده يطلع بيقول له أوكي أنا بعلي لك الأجار، بيعلي بلا حدود، بصير هو المستأجر منه لوحده
يعني
إذا كان البيت عمره من 5 سنين وأقل جديد. بس هداك ما بيحق له. وفي عنا البسفي المستأجر بالكوبروبريتي انديفيز. شو هي الكوبروبريتي انديفيز؟ هذه كتير المفروض الناس يعرفوها لأنه في كتير ناس عم يقعوا بالغلط فيها. مثلا هلأ هند وناهد وعيسام مثلا اجتروا عبالكم تشتروا هلأ بيناك ثلاثتكم سوا، قلتوا اوكي بنشتري وكل واحد له ثلث. طيب وفي 3 مستأجرين، قلتوا بعد ما بنشتري بدنا نفوت على الشقة نسكن فيها. لا انت لك حق هند ولا ناهد له حق يطلعه ولا عصام له حق يطلعه، حتى لو ابوه لامه لابنين المكان ما بيقدر يطلعه.
بيكون شراكة قصدك؟
اذا بيكون شراكة، بس اذا كانوا زوجين شراكة في لوحدهم هن البروبريتير لهم حق يطلعوا واحد من المستأجرين حتى يسكنوا فيه. وفي كمان بس شغلة في البروبريتي كوبروبريتي ديفيز، اذا كان ديفيز يعني كوندومينيون نفس الشيء مثل غيره، بتقدر تطلعي المستأجر اذا كان يعني مثل الاولاني تطلعي هيك. بس اذا كان البروبريتير مثلا هلا عصام اجى عباله يشتري بنايه ويقول انا هيدي البنايه اذا حولتها لكوندومينيون بجوز توفي معي، هات لحولها لكوندومينيون ديفيز بيسموها، هيدا كل شقه لوحده. بس هي الشغله اللي ما بيعرف ان المستاجرين اللي بقلب الكوندومينيون هيدا ما له حق يطلعهم على العمر، اذا هن رد اذا حبوا يضلوا على العمر بيضلهم بسموها هيدي الكوندومينيون، بصير حتى بينقص حق الكوندو لأنه المستأجر مش هيطلع منه. هيدا كويس للمستثمرين، دورت على الكلمة اليوم. كويس لإلهم، لأنه أول شيء متأكد إني هاللي ساكن فيه للكوندومينيون بيدفع أجاره مظبوط لحتى يعني ما يكون في سبب لأني يطلعوا، وبيحافظ على الكوندو يعني، وبس وبنفس الوقت يكون مستثمر اشتراه أرخص من الثاني. هذا اللي عندي اليوم.
حلو، يعطيك العافية تزان، شكرا.
إن شاء الله يكون رديت على سؤال كويس.
أكيد. نهد، شو هتحكينا اليوم؟ اليوم يعني الناس عم تحتفل بعيد المحاربين القدماء.
يعني أنا أخذت الاسم الآخر من الاسم التسمية اللي أنت اللي عم تسميها، سميت اليوم موضوعي عن سفر برلك، لأنه قليلين من الجيل الجديد بيعرفوا معنى ومغزى وقصة سفر برلك. فالسفر يقطع المسافات البعيدة حتى بالتركي، والبر تعني الأرض أو البرية كمان مثل ما قلت بالتركي. أما كلمة ليك فهي أداة ملحقة بالكلمة، وبذلك تكون الكلمة سفر برلك هي السفرة البعيدة، ولكن كانت تعني الحرب البرية. هي أول الحروب العالمية دارت رحاها بين الأول من شهر آب 1914 وحتى الحادي عشر من شهر تشرين الثاني اللي هو الشهر الحادي عشر كمان نوفمبر عام 1918، واللي احتفلنا بالهدنة أو معاهدة السلام اللي أنهت الحرب مبارح. ببلاد الشام سموه سفر برلك، وبأوروبا بنسمعها كتير سموها حرب البلقان، وفي مصر سموها حرب ترعة السويس، كل واحد بمنطقته بسميها بالمنطقة. ولكن الاسم اللي غلب عليها لهولة ما حصدته من أرواح وما شردته من أشخاص، الحرب العالمية. كانت حرب عالمية وبس، ما كانوا يقولوا الحرب العالمية الأولى لأنه ما بيعرفوا أنه في حرب عالمية تانية. ومن أسبوع مثل ما تفضلتي هند، كنا نشوف على ظهور نشوف ظهور حمراء قحوانية بتزين صدور العديد من الناس، مثل كل شهر بشهر تشرين الثاني نوفمبر بيحطوهن على صدره، وخاصة في يوم الـ11 منه. فلماذا هذه الظاهرة؟ صحيح هي تخليد لمعاهدة هدنة السلام لإيقاف الحرب الكبرى، ولكن أيضا كانت رمز لوضع حد لحرب راح ضحيتها 18 مليون قتيل بهذاك الوقت، عم نحكي بال1914، وخلفت وراءها ما يزيد عن 20 مليون مصاب وجريح ومشرد. ما في حدا بسوريا أو لبنان أو بالعراق أو فلسطين أو مصر ما بيقول إلا راح شخص من عندي على الحرب ولهلأ ما بيعرفوا خبر عنه أو ما رجع. إذا ما حكينا عن الجزئيات الجغرافية والسياسية اللي صارت تخليفا لهالحرب، وخاصة اللي صار بالشرق الأوسط أفريقيا وآسيا وحتى في أوروبا، ونحصد نتائجها اليوم كما هو الحال في صربيا أو بالكونغو اللي عم يدور حاليا، هي كلها تقسيمات نتيجة الحرب العالمية الأولى. البارحة كانت الذكرى 90 للهدنة أو بسموها المهادنة أو بسموها الأرميستيس، التي وقعت بين قوات المحور المهاجمة، وكانت هي ألمانيا والنمسا، وجرت مع الامبراطورية العثمانية اللي كانت مسيطرة على معظم الوطن العربي، ضد قوات التحالف اللي هي فرنسا وانجلترا وبلجيكا وروسيا وكل المستعمرات اللي كانت بتلحقها. كانت الهدنة يوم 11 من الشهر 11 وتمت بالساعة 11 من سنة 1918. ما كانت بداية الحرب، طوى فيها التاريخ إحدى أبشع صور الحضارة الإنسانية. سفر برلك كانت تعني لبلاد الشام، لأهل بلاد الشام، روحة بلا رجعة، ومنها فرغت بلاد الشام من معظم رجالة وشبابة، وبين المرض والجوع أو المجاعات والتشريد وصل عدد كل سكان بلاد الشام إلى ما لا يزيد عن 3 مليون نسمة. الكل بالكل 3 مليون نسمة. إذا حكينا أنا وقت كنت صغير بالسنة 1965 كان عدد سكان سوريا 3.5 ملايين إلى 4 ملايين، فتصوروا أنه بكل بلاد الشام بسنة 1914-18 كانوا 3 ملايين نسمة. بس اللي بيهمنا اليوم بالموضوع هو معاهدة الهدنة، فيها مثل ما بيقولوا نوع من سخرية القدر، حيث وقعت المعاهدة في عربة طعام فاغون تبعت الترين العربية تبعت الأكل لقطار فرنسي سميت عربية المعاهدة أو الفاغون دو لارميستيس. وقع فيها الماريشال الفرنسي فرديناند فوش ممثل عن قوات الفرنسية، ومن الطرف الألماني كان في ممثل عن الإمبراطور غيوم الثاني إيرزبرغر، الشخص اللي مثل الحكومة طبعا قتلوه بعد عودته لألمانيا بعد عودته 3 سنين لأنه هو وقع المعاهدة. بتاريخ إذن قلنا مثل 11-11 وضعت العربية المذكورة الفاغون حطوها على في غابة على طريق ترين في غابة الساعة 5 الصبح، ووقعوا المعاهدة على شرط أنه تكون سارية المفعول بالساعة 11 حتى كل الناس تكون على علم بذلك. فسخرية القدر أنه بالحرب العالمية الثانية تنقلب الآية في ذات المكان وفي ذات الغابة وعلى نفس خط الترين بعد 22 سنة بتاريخ 22 حزيران 1940، بأمر من أدولف هتلر جر ذات العربية يجيبوا نفس العربية لأن العربية كانت شغالة على الخط.
ما بتشبهها هي نفسها
جابوها. هي لا لا هي نفسها ذات العربية جابوها على الخط نفس الخط وحطوها بنفس المكان، وبنفس المكان محطوط تمثال للماريشال الفرنسي فوش اللي وقع المعاهدة. بمر عليه هتلر بيسلم عليه هيك سلام يعني للتمثال
بيسحبه
لا التمثال لا يزال موجود بمحله. وتوقع المعاهدة هالمرة من الطرف الفرنسي من طرف الماريشال بيتا، بيوقع هزيمة فرنسا قدام الألمان تماما بس ولكن بالعكس. طبعا الماريشال بيتا اعتبروا من طرفين، واحد طرف واحد اعتبروه خاين لأنه سلم فرنسا أو سلم باريس بشكل عام، ومنهم ما سموه بطل لأنه مدينة باريس هي المدينة الوحيدة التي لم تدمرها الحرب العالمية الثانية، فهن بيقولون سلمت لكم باريس كاملة مثل ما هي بآثارها. بعد ما خسرت استسلمت فرنسا قطرت العربة إلى العاصمة برلين لإعادة شرف الألمان. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية وتعرف هتلر أنه بده يخسر، قبل ما ينتحر بطلب حرق العربة بالكامل حتى ما يرجعوا يعيدوا فيها استسلام ألمانيا للمرة الثانية. وهكذا كان عدة عناصر هامة منشوفها من الحرب، حرب سفر برليك اللي هي سميت حرب الخنادق لأنه انحفرت أوروبا والشرق الأوسط، انحفروا خنادق بشكل سموها حرب الخنادق. فعلى الصعيد الحرب الصعيد الحربي أو العسكري استعملت لأول مرة الأسلحة الكيماوية الفتاكة للقتل الجماعي لأول مرة، واستخدمت أيضا لأول مرة الدبابات الميكانيكية والطائرات ولو كانت بدائية. وعلى الطرف السياسي نشأت لأول مرة فكرة عصبة الأمم المتحدة وأخذت من جنيف سويسرا مركز إلها، اللي هي تحولت بعدين بالحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية إلى هيئة الأمم المتحدة المعروفة لمركزها نيويورك. وتقاسم الحلفاء اللي ربحوا الحرب سفر برليك مع الدول الغربية، تقاسموا الوطن العربي كغنيمة إلهم، ونحن لحتى اليوم منعاني من هالتجزئة. النقطة الأخيرة والحلوة اللي ربحناها من الحرب العالمية الأولى هي نشأة فكرة الجندي المجهول. فلأول مرة في 6 نوفمبر سنة 1916 أرادوا تكريم أو دفن واحد جندي مجهول ما عرفوا، فقالوا ده نسميه الجندي المجهول الهوية. وبعد 3 سنوات رفع نصب تذكاري للجندي المجهول لأول مرة. وسنة 1920 بالوقت اللي كانوا الفرنسيين عم يهاجموا السوريين في سوريا وضع قبر للجندي المجهول تحت قوس النصر الأرك دو تريومف المشهور في باريس. وبعد 3 سنوات أولعت لأول مرة شعلة نار للجندي المجهول في ذات المكان، ومنها امتدت الفكرة إلى مختلف أنحاء العالم. هلأ بكل بلاد العالم بالبرلمان بالساحات في تحت الجندي المجهول والنصب إلى آخره، وشعلة موجودة. من هالحرب 1914-1918 ما بقي اليوم غير 4 على قيد الحياة من المحاربين القدماء. 4 بإحدى المقالات قريت أنه الآخر واحد الخامس كان سوري وتوفى بالسنة الماضية، بس المعلومات غير دقيقة. هلا اذا رجعنا على الورده الحمراء اليوم اللي حاطينها قدامنا انه شو هي، فمثل ما بتعرفوا ان ساحه الحرب كانت تمتلئ بالجثث وخاصه الجرحى ومع الدم، فكانت بقع الدم تغطي البساط الاخضر او العشب. الزهره الحمراء وبالفرنسي بسموها كوكليكو، هي زهره الخشخاش المنثور. الخشخاش سموه خشخاش منثور يعني ينثر، لانه بتلات الزهره الحمراء بتقع بسرعه وبتطير فوق العشب وبتتوزع تماما كما تتطاير دماء القتلى والجرحى في ساعه المعركه. في بلاد الشام زهره الخشخاش بسموها برقوق او شقيق او شقائق، وتظهر فقط في فصل الربيع. اما في مصر فبيسموه ابو النوم، وهو نوع من الخشخاش المنوم اللي بيستخرجوا منه الأفيون والمورفين كدواء وكمسكن. مضى 90 سنة على توقيع هدنة السلام، ولكن مثل ما نكون شايفين العالم لم يعرف طعم السلام حتى اليوم، فكانت الحرب العالمية الثانية وجاءت من بعدها الحرب الباردة اللي مات فيها كثير عالم، ولكن بحرب باردة، ثم الكثير من الحروب في أطراف الأرض الأربعة. وهناك اليوم عدا الحروب الكبيرة المعروفة اللي بنشوفها على التلفزيون مئات الحروب المنسية. إذا بتطلعوا على الانترنت أو بالكتب أو للي بيعرف سموه لجير أوبلية، مئات الحروب المنسية، بس لأسباب ما في اهتمامات اقتصادية أو ما عندهم بترول أو ما عندهم شيء ما حدا بذكرون. مئات الحروب المنسية اليوم تدور رحاها في كل يوم وعلى كل بقاع القارات. بيموت من آلاف من وراء آلاف الأبرياء، ولكن نحن نسيناها. فبنتمنى أنه هالوردة الحمراء تذكرنا كل سنة أنه في آلاف الأبرياء بتموت من وراء أطماع أشخاص أو أطماع دول تانية.
يعطيك العافية ناهد، وما بنعرف شو حيسجل التاريخ على الأيام اللي عم نعيشها هلأ، من مآسي كمان ومن حروب ومن قتلى ومن يعني، وبترك للمستمع يفكر خياله.
مع ذلك بس تعليق حتى أكون كمان إيجابي، هند نحن اليوم بهالعصر وبهالشهر وباليوم بالذات والسنة اللي عم نعيشها عم نعيش أحلى وأروع فترة من الحياة على الأرض اللي شافت العمر 4.5 مليارات من السنين.
حلو هالتفاؤل. أعزائي المستمعين، هل تزاحم المرأة الرجل في العمل؟ هذا موضوع حوار مفتوح حنعالجه مع صبية عندها أفكار خاصة بعد الفاصل.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات للجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها. تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتير نوتردام دينيج على الرقم 514-735-1361 735-1361.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي. وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
افران القصر لوبالي 77 اري بوراسوات تقاطع ستربا.
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي. اعطي لي رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108 807-3108.
صار الدم العربي سكينا وذباحا.
الشاعر الكبير عمر الفراء.
وصار الشعر بعد الصمت في الساحات صدق
لأول مرة في كندا.
كذا صرنا ولن نبقى إذا كنا
برعاية اتحاد الطلبة السوريين SSA.
وأن الشعب رغم الذل رغم القهر يرفع راية العصيان.
على مدرجات جامعة كونكورديا مونتريال في 23 من نوفمبر تشرين الثاني
يوم الفتح
وفي أوتاوا 21 نوفمبر. للحجز والاستعلام هاتف 582-5556 582-5556 info@syrianstudents.com.
مطعم ليالي المزيك أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزايك. كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزايك على العنوان 12383 لاشابيل 514-334-5777.
أعزائي، المرأة في كندا لا تزاحم الرجل في العمل، وهذا مفهوم غربي بحت. فإذا سألنا شابا يافعا أو كهلا فالجواب واحد، لأن المرأة تعمل وزيرة، نائبة، عاملة طرق، عاملة تنظيف كما الرجل تماما. المشكلة الوحيدة التي تعاني منها هي الراتب الذي ما زال أقل من راتب الرجل. المرأة الشرقية وبالتحديد العربية التي تعيش بالغرب ما زالت تلهث لتقنع الرجل أنها تستطيع أن تتربع على كرسي العمل الذي لا يعترف هو بقدرتها عليه. كيف يفكر شبابنا وشاباتنا بهذا الموضوع؟ تعالوا نتعرف على آرائهم. معنا الصبية كارينا ضو. كارينا أهلا وسهلا فيكي. وأنا بطلب من كل المستمعين شباب صبايا من كل الأعمار أنهم يشاركونا بهالحوار المفتوح لنتعرف على آرائكم وأنتوا تتعرفوا على آراء صبية. كارينا أنت جريئة ومتمردة ومشان هيك أنا اخترتك يعني.
يعني ميرسي.
كارينا برأيك، عفوا أنا بس بدي أذكر بأرقام الهواتف يلي بيحب يتصل فينا للمشاركة 514-745-6789 أو 514-963-1716 يلي بيحب يشارك بهالموضوع. معنا للساعة 8 وربع يلي بيحب يشاركنا بهالموضوع. بعد هالوقت هذا رح تتوقف الفقرة. كارينا برأيك وأنت صبية صغيرة مقبلة على الزواج، يعني كمان برأيك ما هي الأعمال التي تستطيع المرأة مزاحمة الرجل؟
يعني تقريبا كل المجالات صار فيها المرأة تتزاحم مع الرجل. يعني هلأ عم نشوف في ميكانيسيان امرأة، وفي يعني صرنا وزيرة ونائبة ويعني وملكة ومن جميعه، من نظافة طرقات وبيشتغلوا بالمهندسين ومهندسات. يعني ما يعني صار في تقريبا بكل المجالات مزاحمة، يمكن مش بنفس عدد الرجال يعني، بس في.
طبعا طب برأيك كارينا، القدرة العضلية ليست سببا في مزاحمة الرجل بهذا المجال؟ يعني إذا بدنا نقول مثلا عمال الكونستراكشن اللي بالطرق، يعني اللي بيستعملوا آلات حفر غميقة، يعني بدها قدرة عضلية، المرأة يمكن بتكون صعبة عليها. شو رأيك، هل الرجل هون مو أكيد بقدرته العضلية ممكن يزاحم المرأة بهالعمل؟
هلا في كمان صاروا يعني النساء بعصرنا هلا كمان صاروا بطلات، يعني في الرياضه، من ملاكمه لرياضه، يعني كمان صار عندهم قوه عضليه كمان، يعني يعني فائقه، يعني من كباش وبوكسينج وهيك. وكمان الشغله الثانيه اللي بتساعد انه المراه تقدر تفوت بهالمجال هو التكنولوجيا. هلا التكنولوجيا كثير عم بتساعد، المكانات اللي عنا اياها صارت كثير اهون بكثير، يعني مش مثل ايام زمان عم بيعطلوا على ظهرهم او عم بيعصبوا شيء هيك، يعني كله صار مكانات وتكنولوجيا، يعني هذا عم بيهين كتير كتير المجالات للمرأة أنها تفوت فيها.
يعني أنت بتتصوري إنه الرجل ما بيزاحمها بقدرته العضلية؟ يعني
هلا أكيد بعد لهلا منشوف إنه أكيد بهيك مجالات رح يختاروا رجال، لأنه يعني هني موصوفين بقدراتهم العضلية، يعني مثل
يعني إنه قدرتهم أقوى. أكيد
أقوى طبعا، يعني أنه معروفين هني، بس كمان
يعني
صار فيه
ممكن رجل يحمل سيارة إذا كان ممكن أنه يرفعها شوي لفوق إذا غرقت بالتلج بظروف الشتاء.
هلأ عم نحكي نحن
يمكن تلاقيها شوي صعبة،
ضعيف شوي هني، هو كنسبة، يعني أكيد نسبة الرجال قوتهم بالنسبة للنساء أكتر بكتير، بس كمان يمكن يكون في نساء تحمل سيارات بس يمكن نسبتهم قليل كتير، يعني بس هذا الفارق.
طيب كيف بتشوف الرجال يلي قاعد بالبيت عم يطبخ ينظف ويغسل ويعمل كل شيء، شو كيف بنظري له؟
كتير شغلة حلوة
عجبتك هالشيء
ايه انه يعني انا بنظر له نظرة كتير حلوة للرجال يلي بيساعد مرته او بيساعد امه او اخته او حيلا صبية يعني معه بالبيت، لانه طالما نحن عم نحكي انه صارت المرأة مثل الرجل عم تشتغل، يعني مثله بيروحوا على الشغل وعندها زيادة انها تهتم بالولاد والبيت، يعني ليش لا، ما هو بيساعدها، ما هي كمان عم تشتغل مثله يعني بالنهاية.
طب اذا برأيك اذا كانت المرأة لقيت فرصة عمل كتير حلوة وكبيرة ورجل ما قدر يلاقي عمل، هل برأيك انه تبادل الادوار ممكن يكون، يعني انه الرجل يقعد بالبيت يربي الاولاد يغسل ويطبخ ويقوم باعمال اللي كنا متعودين عليها انه المرأة بس اللي بتعملها والمرأة تذهب الى العمل
طبعا لانه هلا صار في كتير حالات من هالنوع. انا اكيد لانه طالما كان قبل الرجال هو معروف بالعمل فقط وكانت المرأة هي تقعد بالبيت، انه بس اذا انقلبت الادوار، يعني صارت هي اللي عندها البوست المنيح يعني والمرتب، ليش بده يمنعها من شان هو يقعد؟
هي بس في شغله انا يعني لازم نميز، انا مع العمل للمرأة بس لازم نميز بين العمل بالبيت وبين وجود الأمومة اللي هي ما بتتوفر غير عند المرأة بالبيت. يعني واحد يشتغل يطبخ يساعد هي ما هي مشكلة، بس غياب المرأة وغياب ظاهرة الأمومة خاصة تجاه الأولاد والصغار خطأ كتير كبير بعمل المرأة.
طيب بهذا الوضع تحديدا اللي عم حكينا هلأ عنه قبل شوي، بهالوضع بس إذا المرأة لقيت منصب منيح والرجل هل هو يستطيع
وبعد ما بكبر أولاده وبعد ما بكبر أولاده
هل هو قادر على رعاية طفل؟
إذا طفل، أنا هلأ عم بحكي كشخص يعني كرجل
يعني رأيك كرجل
بكل الكائنات الحية الأنثى عندها ظاهرة الأنوثة أو الأمومة بكل الكائنات الحية سواء النباتية أو حيوانية، ظاهرة الأمومة موجودة، يعني لا يمكن أن نتعدى على الطبيعة. الولد أو الرضيع أو الطفل مثل ما تفضلتي لا يمكن أن يحل شخص آخر محله غير أمه.
إذا برأيك إذا المرأة رأت فرصة عمل جيدة وجوزها كان
غابت العلاقة الروحية والنفسية والإحساس ما بين الابن والأم، بس تقولي لي أنه الولد بعد ما قطع مرحلة معينة من العمر والأم راحت تشتغل، ما عندي أي مانع.
يعني خاصة أول فترة 4-5 سنين الطفل بحاجة كتير لأمه يعني.
إيه بس يعني مثلا إذا عم نحكي نحن كمجال عمل، يعني عنا نحن يعني وخاصة بكندا نحن نحترم كتير ساعات العمل، يعني ما بين 8 ساعات و9 ساعات يعني باليوم، فلما المرأة إذا هي محتملة فعلا مجال عمل يعني فعلا مركز راقي جدا وساعتها في بدل عندها شوية وقت انت قاعد مع
هل هو أرقى من ابنه اللي قاعد مع 9 أشهر وعاشوا مع بعضهم سوا؟
لا طبعا من هون بتجي مساعدة الرجل لإلها بأعمال المنزل يعني هي تفضل الولد
هي تروح تشتغل وجوزها يجي يقعد محل
ما عم نقول نحن اللي يربي الولد الولاد فقط يعني يساعدها حتى هي تتفضل الولد أكثر بيساعد فراغها
هي عفوا هي مو قاعدة هي ناهد ما عم نحكي عن قاعدة عم نحكي عن ظرف معين يعني على كل في معنا اتصال خلينا نسمع رأي المستمعين بهالموضوع ألو
مساء الخير
مساء النور يا هلا
يعطيكم العافية
جنات أهلا وسهلا فيكي
تحياتنا للجميع الحمد لله أهلا
وسهلا فيكي
بس هي موضوع كتير مهم بس أنا بقول ما بدنا نقلب الأدوار مش لازم تنقلب الأدوار كل واحد بيحافظ على أنوثة الرجل على رجولته المساعدة حلوة من كل الطرفين بس مثل ما تفضل أستاذ ناهد وقال يعني الأمومة كان مش لازم نفقده ولا نبدله بمال ولا بثروات ولا بمراكز هيدا أهم شيء وهيدا بنظري الخاص كمان أو بلس يعني بعدين بالنسبة للقوة الجسدية فيش مرأة بالعالم تقدر توازي رجل جسديا حتى وصل للمصارعة باردون يعني إنما ما فينا نتخطى هالشي بدنا نكون واقعيين هيدا على الصعيد الجسدي مهما قوينا ومش لازم نعمل نسترجل الأمور بحياتنا إنما كمراكز يمكن ثقافيا بتقدمات علمية ساينتيفيك بنقدر هون بيزا أكيد 100%
يعني أنت برأيك جنيت إنه المرأة لا تستطيع أن تزاحم الرجل بالعمل
أنا بقول مش لازم فهي بتقدر يمكن تقدر بس شخصيا بقول مش لازم يعني صدقيني هلأ أنا متنازلة عن كل شيء وبكل تواضع لأنه مثل ما تفضل بس أقول أستاذ ناهد يعني عندي الأمومي بتوازي جواهر الكون كله لبل أكثر
شكرا كثير لمداخلتك جنات ونحن من رحب بدائما أرائك الحلوة شكرا
الله يخليكم
شكرا كمان كارينا بدي أسألك سؤال لماذا نظرة الرجل الشرقي الذي يعيش في الغرب لم تتغير وما زال يشعر بتفوقه الذكوري ليش برأيك
هلا
انت يعني حتى بتمثلي الجيل الجديد
هلا انا يعني حتى بالمجتمع الشرقي هلا الرجال الشرقيين تغيروا كتير تغيرت كتير نظرتهم إذا بدنا نعمل مقارنة لعدة سنوات لورا بس بعد في كمان لهلأ يعني الأطباع الشرقية بعدها موجودة وبعدها غالبة يعني
ليش برأيك؟
المجتمع هو الهون لأن احنا كعرب وكشرقيين خاصة لما منتهجر على مجتمع تاني وخاصة مجتمع غربي يعني شيء كليا مختلف سو نحن منتلمم دايما على بعضنا يعني منفتش على يلي مثلنا تنضلنا حد تنحافظ على تقاليدنا الشرقية وعاداتنا سو أكيد يعني كل رجال بيجي أو كل مرأة بتجي معها تربيتها وتقاليدها هنيكي وهن بيكملوا على هالأساس يعني أكيد بالغرب طبعا
بس أنا بقدر بقول أنه نحن دايما نتهم دايما ومنقول الرجل الشرقي أو الشرقيين نفس العادات ونفس الأشياء اللي نحن منفكر فيها تتحلى فيها الجاليات أو الناس الأوروبيين الموجودين في أمريكا الجنوبية والأشخاص صاحبين الأرض الأصليين الموجودين بأستراليا يعني أستراليا ما بنقدر نقول الشرقيين أستراليا في أقصى أقاصي الشرق أمريكا الجنوبية في أقصى أقاصي الغرب والجنوبي إذا ما هي شغلة شرقيين يعني برجع بقول
نحن بنقصد
الشرق العرب
العرب
الشرق العرب
إيه بس الغربيين بما فيهم الإسبان أو أمريكا الجنوبية يتحلون بنفس المواصفات للأشخاص اللي أنتوا عبتقولوا شرقيين فليه نحن بنقول هالشرقيين وما بنقول أنه هن نفس العادات عندهم
بس يمكن غير قيم أو مش نفس
الحيور على
مش نفس القيمة يعني ما عندنا نفس القيمة يمكن أو غير تفكير يمكن موجودين التقاليد موجودة بس مش مستعملة بنفس الطريقة يعني في فرق
في خلدون يمكن حبيبي يقول
هلا أنا ما بدي أطلع على الموضوع بس بدي أقول شغلة مين اللي بيجيب ورد للمرأة والشرقيين عندهم هالعادات مين اللي بيراضي المرأة إذا زالت الرجل الشرقي أكثر من الرجل الغربي مين اللي بيقوم بالمبادرة مين هو اللي عنده amusement بالبيت اللي بيحاول يخلي الضحكة موجودة أو كذا الرجل مو المرأة
كيف
يعني؟ يعني هي يمكن تجربتك انت يا خلدون ما بنقدر نقول لك قاعدة.
لا مش تجربة،
انا ماني موافق. انا ماني موافق بعض الاحيان الجيران.
انا اللي عم اقوله انه
قصدي انت يعني عم تحكي انت برايك انه الرجل هو دائما يعني حمامة السلام بالبيت
بوضعي انا ديناصور السلام. القصد انه كمان الرجل، مشان ما نظلم الرجل الشرقي، الرجل الشرقي كتير كتير ناعم مع السيدة بشكل عام. وكتير مهذب.
عم يصفوها يعني.
هلا عم يحاول أول بعضون.
هلا في بعض الأحيان في حالات شاذة اللي هي ناتجة عن التربية والبيئة اللي عشناها، بس لاحظ الجيل الجديد من الستينات وطالع مختلف تماما. هلا موضوع النظرة للرجل الشرقي هلا اللي قريناها بالكتب القديمة. هلا الرجل الأربعيني بهالوقت هذا ما هو الرجل الشرقي اللي الناس بتسمع عنه.
هلا
شوفي حواليك انت
في حالات. انا بدي اسال كارينا لانه انا بعرف انه كارينا عندها يعني اصحاب وعندها تجارب من خلال صداقاتها. في كتير شباب كانت تحكي لي عنهم بعمره، يعني هلا هي عمرها 22 23 سنه، بعمره بيحملوا عندهم مفاهيم انه الذكورية هي المتفوقة عن الأنوثة. صحيح هالحكي
فعلا. بس يعني بدي جاوب بس على خلدون على الشيء. يعني انت هلا يمكن مزبوط مثل ما قلت انا موافقة انه ما فينا ناخذها كقاعدة، لانه اذا بدنا نبلش على هالطريقة بدنا نصير نحسب شوي مع الشيء بحالات الطلاق. هن الرجال الاكثر شيء يخطئون يعني مع المرأة ولا توصل لحالة الطلاق، والمرأة يعني هي الأكثر شيء بتضحي للرجال. بس ما فينا نأخذها هيك كقاعدة، لأنه في دائما شواذ. يعني مثل ما في يعني رجال بتفهم تتعامل بالحياة الزوجية أو بالحياة المتشاركة مع شخص تاني، في كمان النساء يعني تتحلى بنفس الصفات. يعني ما بفتكر انه فينا ناخذها كقاعده انه الرجل هو اللي دائما يعني عنده البلس.
طيب
البلس.
خلينا نسمع رأي المستمعين. الو يمكن نطرناهم كتير. أنا أسفة كتير من المتصلين، عم نضطر إنه نخليهم على الخط شوي أكتر. كمان اتصال تاني. ألو، يا أما في عطل بالتليفون لأن الخطين شغالين، يمكن تأخرنا عليهم. طيب بدي أسألك سؤال تاني كارينا، بما أنك أنت صبية صغيرة وبتمثلي الجيل الجديد، كيف تواجهين شريكك إذا طلب منك تغيير نوع عملك؟
تغيير نوع عملي يعني بقائي في المنزل.
فرضا انت نوع شغلك بيتطلب انك تكوني كل الليل شيفت تبعك نايت شيفت عندك كل الليل، ويعني وهالشي هذا ما كان هو بيوافق عليه، كيف بتواجهي المشكلة؟ ومنصبك منيح خلينا نقول او حالة تانية يعني كمان.
هلا اكيد يعني
طب قبل ما ناخد رأيك بهالموضوع، في معنى اتصال لانه عنا مشكلة بالتليفونات، بتجي اتصالات كتير ما بنقدر ناخدها. خليكي متذكرة السؤال. الو
مساء الخير.
مساء النور. ممكن توطي صوت الراديو من جنبك لو سمحتي؟
ايه بزاحة.
تفضلي، مين معنا؟
معك وفاء.
اهلا وسهلا وفاء، تفضلي وفاء، شو رأيك بالموضوع؟
اعزائي الموضوع بالفعل كتير مهم، ويعني بنور الطريق لناس كتير بعدهم لسه يعني مع احترامنا لكل الاشخاص ما بيقدر يحددوا شيء انت الرجال ولا انت المرة الموجودة بالكون. هلا الرجال والمرة اثنين مكملين بعضهم. المرة إلى دورها المهم والرجال إلى دوره المهم. يعني البيت بدون مرأة تقدر تحافظ على أولادها وبيتها ورجالها حيتدمر، والبيت بدون رجال يقدر يحترم مرته ويحمي مرته وولاده كمان حيتدمر. فهم الاثنين إذا ما كانوا مكملين بعضه ما حيوصلوا اللي نحن يعني طموحنا ونوصل ونحقق لهم هي اللي هم أولادنا لمستقبل كتير منور ومتفهمين ويفهموا الدنيا مضبوط إذا ما كانوا اثنين كاملين لبعضهم. هلا في بعض الرجال الشرقيين يعني عندهم انه بعضهم ماشيين عقيان زمان، انه مثلا لا والله هو السيد والمرأة لازم تكون بس مثلا للبيت والولاد، وما في انه اخذ اراء او تعاطي او مشاركة اراء، يعني كلامه هو اللي حيكون نقطة على السطر بس. وفي رجال بالعكس لا، المرأة عندهم انه هي الايد الثانية لإله اذا ما هو شركة ووضحوا إياها الأمور وناقشوا وأخذوا أراء بعضهم، بحس حاله إنه بالفعل ما حدا تاني حيجي يوقف جنبه. ف فعشان هيك الأمومة كتير مهمة. يعني أنا عندي مثلا 4 أولاد، ما بتخيل حالي حاخد ابن الشهرين حطه بالجاردوري كرمال لروح أوكي وصلت خلصت جامعة وكل شيء، بس حسيت ولادي أهم، يعني ولادي هن مستقبلي، إذا أنا تركتهم هلا هم بعدين حيتركوني.
طب أنا وفاء عندي سؤال هيك ولو تجاوبيني عليه باختصار لأنه كتير في تليفونات عنا، لو صح لك يا وفاء عمل مركز عمل عالي جدا جدا وزوجك عاطل عن العمل يعني بعيد الشر، شو بيكون موقفك؟
لا بهيك حالة بدي روح لأنه أنا بدي ساعده، بدي ساعد هالعائلة هاي، لازم روح واشتغل. يعني حتى لو
حتى زوجك بتفهم هالأمر هذا
طبيعي أكيد، لأنه هو متفهم الدنيا شو فيها وشو المتطلبات الموجودة. يعني إذا أنا ما اشتغلت وهو ما اشتغل مش حنعيش من الهواء. لا ولازم يعني ولو إنه لنقول مش هالمركز المهم كثير، بس أنا قادرة اسند ضحى بالبيت ما بقول ما، لأنه هو عم بيضحي وأنا لازم ضحي كمان بنفس الوقت.
شكرا كثير إليك وفاء، شكرا لمداخلتك. كمان في معنا اتصال تاني. ألو.
نعم بونسوار.
بونسوار، مين معنا؟
معك زهرة كفوري.
أهلا وسهلا، تفضلي زهرة.
أنا بدي رد على المسيو اللي كان عم بيقول الورد والمسامحة وما بعرف شو.
رح
قلي شغلة الغدر
الغدر
وقلة الأمان بالبيت هي الرجل، والقلق للعائلة هي من الرجال كمان.
يعني هي حالات خاصة زهرة أكيد خاصة. ما هي كمان
الأكثرية حسب ما بسمع الأكثرية هي ما عارض حالات خاصة، لا صارت 3/4 الجاليات العربية لأنه ما عندهم أمان. وإذا أنا بدي يجيني شغل أكثر منه ما بتوقف ولا دقيقة ولا بطلع وراي، لأنه مستقبلي حسب الخبرة اللي عندي إياها أكيد مع اهتمامي بعائلتي، بس ما بتوقف أبدا إني ما أستلم الشغل، لأنه قلة الأمان هي بتجي من الرجال والغدر والخيانة.
يعني هي حالة خاصة بتصور أنا، ما هيك زهرة؟ يعني نحن
إن شاء الله إن شاء الله تكون حالة خاصة، بس أنا عم بسمع أنه 90% صاروا هيك.
اوكي شكرا، شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيكي. شكرا،
باي.
نرجع لسؤالنا اللي سألتك يا انه كيف بتواجهي شريكك اذا طلب منك انك تغيري نوع عملك.
هلا قبل بس ما اجاوبك على هالسؤال هند، بس بدي اوضح شغله صغير، يمكن انه انا عم ركز اكثر شيء على الموضوع انه نحن عم نحكي كعرب وشرقيين عن انه المراه توازي الرجل، لانه بعد في لهلا كثير حالات من النساء بعد ما الرجل ما بيعترف بمرته انه انا وهي مثل بعض متساويين. يعني ما بنقول نحن انه بدنا المراه تتفوق على الرجل، لانه كله بالتساوي وكله بيكمل بعضه بالنهايه. يعني ما في عائله يعني ايد واحده ما بتزقف. يعني بس أهم شيء إنه عقلي إذا توصل المرأة لمستوى الرجل بنظرة المجتمع هذا أوردي كتير منيح، يعني إنه على قليل هني يعترفوا إنه نحن متساويين مثلي مثلك.
ونحن من هالمنطلق موافقين معك 100%.
لا شو بدنا على سؤالك؟ يعني أنا إذا مثلا شريكي بدي يوقفني عن العمل وأنا مركز منيح وعم بشتغل بمجال عملي، وأكيد يعني أنا بدي بالأول مبرر ليش، يعني بصفتك ليش بدي، يعني في حجة مقنعة.
لا بصفته عنده صفة هو ما بنقدر.
لا يعني إذا بس عم بيقول لي ما تشتغلي لأنه أنت مرة ومركزك أعلى من مركزي، لا يعني هذه ما بتجي، يعني ما بتجي في تحاور، في إنه لازم يفهم هو إنه أنا بالنهاية عم بشتغل لأنه هو عائلتي، يعني عم ساعد عائلتي، أنا لمين عم بشتغل بالنهاية؟ يعني إلي وجوزي ولولادي وللبيت.
لا كمان في ناحية تانية، في نقطة تانية، انت عم ترضي طموحاتك.
عم ترضي مزبوط، يعني انا عم برر وجودي بالنهاية، لان المرأة كتير مهم كمان برر وجودها بالمجتمع، وان يعني كمان تفرجي ان هي قادرة على العطاء مثل اي شخص متعلم او واصل او حيالله شيء، او عندها موهبة او عندها يعني شيء هي بتقدر توصل فيه، ليش لا؟ يعني
يعني انت برأيك قديش نسبة الرجال العرب يلي بيشعروا انه هن المتساويين مع المرأة؟ يعني بطريقة تفكير، يعني هل ممكن انه الرجل انه يقتنع انه المرأة هي مساوية له في من ناحية الكفاءات العقلية، الكفاءات العلمية، الكفاءات
يعني بصراحة في كتير ليش تأنه يعني نظلم نكون يعني مش حقويين. في كتير يعني فعلا رجال وشباب انه هني بيعترفوا انه لا انا بدي انا وشريكتي او انا واختي او انا وحيرنا صبية اللي كانت يعني ان نكون نحنا ايد وحدة يعني بالنهاية، لان احنا بدنا نساعد بعض ونكمل بعض. وفي كتير حتى يعني رجال يفتخرون انه مثلا مرتون كذا يعني عنده مركز كذا يعني.
حتى لو كان هو اقل
خلينا
ناخذ الاتصال نسمع راي ثاني. الو
مساء الخير سيده هند.
يا اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك رشيد.
اهلا وسهلا يا رشيد، من زمان ما سمعنا صوتك. تفضل يا رشيد.
بحب البرنامج وبحبكم.
اهلا وسهلا.
انا لست ضد عمل المراه اولا، ولكن انا مع السيد نايد كوسا وخلدون في الاراء ديالهم. واقول لكارينا ابنة محمد علي كلاي تمارس رياضة عنيفة صحيح، ولكن هل تقدر المرأة أن تعمل في المناجم؟ وعندي واحد ملاحظة أخرى، هذه المرأة التي ترضى بزوجها أن يقعد في البيت يطبخ ويكنس ويبدل كوش للأطفال، أنا أرى أن هذه المرأة ليست مرأة 100%، لا تحترم زوجها ولا تحترم مشاعر الرجل، وهي هكذا تعبر على أنها مرأة أنانية وانتهازية.
رشيد، ما بتأمن بالمساواة بين المرأة والرجل؟
آمن بالمساواة، لكن بتبديل المناصب أو تبديل كما قلت
الأدوار.
الأدوار أنا مش متفق.
بظروف خاصة ما بتقبلها؟
ظروف خاصة إذا كان واحد الوقت صغير أو مرحلة انتقالية، أما بس تكون عن قصد ولا أعرف كيف ترى هذا.
لا هي عفوا يمكن ما فهمت طريقتها، هي ما بتقول عن قصد يكون هيك، بالعكس هي بتؤمن أنه يعني بتحقيق عائلة كريمة وحياة كريمة للعائلة، ما هي كريمة.
مزبوط فعلا. ولما نحن نقصد أنه الرجال يساعد مرته بالبيت، مش يعني يساعدها، مش هو ياخد كل شغلة يعني أكيد. وبعدين يعني بعد يعني الرجال اللي بعد بيفكر أنه أنا ما بقدر بعمل هالشغل، يعني مثله كأنه عم بيزد هالشغلات على المرأة أنه هاي دي شغلتك أنت، وهي بعدها يعني بضمن غير المساواة يعني.
أنا كنت أساعد أمي وأخواتي وما كانوش يخلوني أساعدهم، لأنه كانوا عندهم واحد الاحترام للرجل، ما كيخليوش يدير شي. يمكن ساعد في مسائل أخرى، ولكن بعض المسائل أنا أرى بأن المرأة التي هي مرأة فعلا ما تخليش الرجل يدير شي حويج. وعندي واحد سؤال، هذه المرأة كيف ترى هذا الرجل في 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 بيت النوم؟ هل تراه امرأة أخرى بجانبها أو تراه زوجها، الزوج الذي يمثل الرجل رب الأسرة؟
على كل إن رشيد نحن بنحترم رأيك كثير، شكرا لمداخلتك. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
كمان في معنا اتصال تاني. ألو
مرحبا، كيفون؟
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك طارق. كثير حلو هالبرنامج.
أهلا وسهلا.
أنا من فكر الشخص بعتقد إنه كل مرة لازم تشتغل لو حتى بارت تايم، إذا كان جوزها أحواله المادية منيحة ومش ضروري تشتغل إنه تنبه مثلا للأولاد وهيك، أتليست تشتغل بارت تايم بس مشان هي مش مشان المصاري. إذا ما معه مصاري هو
شو بيعطيها العمل؟
يعطيها شخصيتها بتقوى، بتحس حالها عايشة، بتعرف شو عم يصير بهالدنيا، ولو حتى يعني ثلاث ساعات بالجمعة.
أكيد.
هلا ناحية المادية تلعب كثير، هلا جد كان يفكر غير بي وبي يفكر غيري، أنا أفكر غير ابني. أنا اللي بيقول لك المرأة لازم تقعد بالبيت، أنا ضد هالشيء 100%. حتى مرتي قاعدة بالبيت أنا، وأحوالنا المادية الحمد لله كثير منيحة، ومع متريز ما بتحب تشتغل، تقول إنه لازم إنه ربي عنا ولد واحد عمره 7 سنين. أنا ضد هالشيء. اشتغلي ولو إنه ساعتين ثلاثة، لو حتى مشان الناحية المادية، مشان هي
أكيد العمل بيتقل شخصيتها، يعني العمل بيتقل شخصيتها،
بتشوف ناس تعرف مشاكل شو عم بيصير وهيك تقوى، مش إنه قاعدة بس بالبيت.
طيب ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟ هل أنت بتساعد زوجتك لما كان ابنك صغير بتغيير الدايبر تبعه؟
أكيد. هلا ابني عمره 7 سنين بس هو مفكر حاله عمره 20.
الله يخليلك يا
الله يخليك. تساعدها أكيد تساعدها. هلا من ناحية الدرس ما نقدر، نحن متعلمين وجامعيين، بس من ناحية الدرس أنا الله مثل ما بقول وفقنا وماشي حالنا بشغلنا، هي بتنتبه لدرسه أكثر، أنا عم بنتبه لجيب مصاري على البيت. بس ما بحياتي بشوف حالي علي أنه أنا عم جيب مصاري على البيت، بالعكس نحن عملنا بارتنرشيب، أنا بشتغل هي بتنبه، هلا أحوالنا المادية تحسنت، اشتغلي بارت تايم مشانك واذا بدي انا اقعد بالبيت عن جد مش عم بحكي وبجامل ما في اي مشكلة. انا ضد اللي بيقول لا لازم المرة تضل على بيت تنده وانا اظهر واشتغل وجيب مصاري وروح خمسة لسبعة مع رفقاتي على مطارح واسهر ريسة. انا ضد هالشي 100%.
رأيي كتير حلو, شكرا.
رأيي شخصي أكيد خي ضد رأيي مثلا.
أي أكيد حتما. شكرا لك. كمان في معنا اتصال. ألو مساء النور. الحمد لله. ممكن توطي صوت الراديو جنبك لنسمعك بشكل أوضح.
أنا رأس إن شاء الله أحسن هلأ.
هيك أحسن. تفضل.
أي معك رفيق أصمع.
أهلا وسهلا رفيق.
بالفعل هذا موضوع أنه كتير شيء وأنا بشوف أنه مساواة
مرأة بالرجل
بين الرجل والمرأة وبين المرأة والرجل حتى نكون متساويين يعني هي مش بس بالعمل يعني أنا بشوفها بيقدروا الاثنين رجل والمرأة أنه يكون عندهم توافق باتخاذ الآراء بجميع الأصعدة اللي بتخص البيت.
طب خليني أسألك سؤال رفيق, هل لو إذا كنت متزوج, هل لو زوجتك أو شريكتك كان مركز عمل أعلى منك, هل بتحس بنوع من الحساسية؟ هل بتشعر أنه لا أنا لازم أرتبط بامرأة أقل مني مركز بالعمل؟
أبدا, لأنه هي بالنتيجة شريكي بحياتي يعني انا بلاقي يعني انا بلاقي نفسي بمرتي ومرتي كمان بتلاقي حالها فيي انا يعني صار التوأمان اني لازم يكونوا شخص واحد ليكون في مساواة.
وهل بتأمن انه الرجل اذا كان عمل اعمال منزلية بتقلل من قيمته كرجل؟
ابدا 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 ابدا. مع بقلك المسألة المساواة لنا بقضايا المنزلية ولا بقضايا العمل خارج المنزل.
أنا كثير بدي أشكرك
بالمشاركة وبالتفاهم وباتخاذ القرار من قبل الاثنين.
أنا كثير بدي أشكرك, شكرا لرأيك وأهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. رح ناخد اتصالين بس لضيق الوقت ومشان يعني نكمل الموضوع وهذا الحوار. ناخد اتصال. ألو ألو ألو.
مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا. تفضل, مين معنا؟
محمود معكم.
اهلا وسهلا محمود. تفضل محمود.
كيفكم ان شاء الله؟
الحمد لله. تفضل.
اول شيء الحديث حديث كتير حساس وكتير شيء للعالم الشرقي. اول شيء لانه بعض الغرب نفتكرنا نحن الشرقيين بنعامل الزوجة كجارية. هذا الشيء انتهى يعني من عصور اللي الاحكيب انتهي. لانه اليوم لما بنقول زوج وزوجة معناته في اثنين شريك وشريكة.
صحيح.
وهذا الشيء ما بيأثر انه الشخص يكون معه حق وعليه حق, لانه زي ما الرجل معه حق كمان عليه حق والزوجة نفس الشيء. بس المشكلة انه مرات برات الزوج والزوجة او الاشخاص اللي من برات البيت هم بيكونوا سبب الخلاف لهالناس. وهذا الشيء انا بقول لك يعني هلا اللي حكيه يعطيهم الف عافيه, ولكن كل واحد بيشوف المنظار اللي هو شايفه. يعني اليوم انا لما بتقولي لي انه في امراه مضطهده او شيء عم تحكي عن هالشيء, شوف نفس الوقت الرجل اللي بتكون زوجته هاملته وعاتمه يعني ما عاطيته حقوقه ما عاطيته هذا. فمعناته كل واحد بيحكي الشيء اللي هو عايشه الشيء اللي هو داخل فيه. اما اليوم اذا بنجي بنحكي انه الزوج والزوجة ان اثنينهم معهم حق وعليهم الحق يعني هذا حياة مشتركة.
وانت مثل ما سألنا بقية المستمعين, انت بتؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل وانه عمل المرأة اذا تفوقت عن على الرجل؟
انا لا, انا شو اللي يمنعني انه مرتي تكون مفوقة عني؟ بالعكس انا بفتخر فيها ونفس الوقت هي انه عايشة لاني عم تعطي لحتى تعيشني, وانا نفس الوقت عندي دور عم بشتغل وهذا لحتى عايشها. الاسرة ما بتجي هيك يعني من فراغ, لازم يتعبى هالفراغ. وهذا الشيء اللي اليوم اللي نحن بنحكي فيه يعني كتير كتير مهم انه يكون في تفاهم بين الزوج والزوجة لأشياء كثيرة. يعني
حتما ما هن اسمها مؤسسة يعني حتى مو بس شراكة، هي مؤسسة لبناء عائلة.
مؤسسة لبناء عائلة
أكيد.
للجيل اللي بده يطلع، لأنه زي ما نحن أخذنا من جيل القديم نحن كمان بدنا نسلم للجيل الجديد.
حتما.
فهذا الشيء نقطة كثير حساسة، يعني اللي عم بيحكوا حتى بأن التجربة تبعتهم عائلة.
أكيد كل واحد عم بيحكي من خلال تجربته.
ولكن بالأساس الزوج والزوجة هن اثنان، يعني الحياة مرتبطة معهم.
أكيد.
وهذه قيم البشرية. يعني
أنا بدي أشكرك كثير، شكرا كثير لك محمود، أهلا وسهلا فيك مستمع جديد معنا، أهلا وسهلا. رح ناخذ آخر اتصال معنا اليوم. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. أخيرا ستة بتتصل فينا، بدنا نعرف رأيك كمان.
أنا بدي أتصل كثير بس كان حد مشغول. بقلك
تفضلي. عفوا شو اسمك؟ عفوا الاسم.
اسمي ميسون.
أهلا وسهلا ميسون، تفضلي ميسون.
أول شيء بظل الظروف العصر اللي احنا عم نعيشها، يعني في تطلب من ناحية المرأة انها تشتغل عشان مستوى الحياة، وبتعرفي كيف التسويق السلع والكل بده يشتري كل شيء، وبدك تعطي حياة أولادك حياة أفضل ومدارس أفضل وهكذا وهكذا. وهذا يمكن يحط عبء كثير على شخص واحد بيشتغل بالعائلة إذا ما كان مدخوله عالي. فمن هذا المنطلق يعني كثير حلو إنه المرأة تساعد زي ما قلتي بالنتيجة، يعني تشتغل عشان بيتها وجوزها وولادها، يعني مش عم تشتغل عشان هي ما بدها بس إنه هو بس الرجال اللي يشتغل، بس هي كمان لازم تروح وتدخل مدخول. هذا من جانب. ومن جانب تاني أحيانا قد تكون هي يمكن عندها موهبة زي ما قلتي، عندها شيء يعني بتقدمه للمجتمع، ليه لا، ما في اي شيء بمنع. يعني انا ما بدي ادخل بحديث ديني بس بدي اقول لك انه يعني حتى مثلا بالاسلام من قديم الزمن للاسف التفكير تبع الفيمينيزم هذا تفكير يعني جاهلي شوي، لانه من اصل الزمان الرجال والمراه متساويين. يعني كيف بيقولوا بالانجليزي equal but different، يعني هن
متساويين
مختلفين بالضبط. يعني المرأة والرجال كل واحد لهم احتياجاتهم، والعمل جزء ضروري ومهم. يعني شغل البيت مش هو شيء أقل من شغل الرجال بالبيت، حتى يمكن أصعب 10 مرات. يعني أنا هذا برأيي.
يعني برأيك ميسون هل بتخفف، يعني هل بتشعري إنه الرجل بتقل رجوليته إذا كان اشتغل بالبيت ساعد بالبيت؟
بالعكس، أنا كنت بدي يعني أعلق على تعليق واحد من المتصلين وهذا اللي خلاني أتصل الصراحة. يعني أنا كتير اتضايقت لأنه من وجهة نظري كامرأة أنا هقول لك إنه الرجال اللي بساعد مرته بالبيت يعني أجمل رجال وأرجل رجال، وما في أحلى من إنه يحسسها إنه هو عم بحس فيها وبده يساعدها ويشاركها بتعبها لأنها مش ملحقة. تخيل لو هي مثلا عم تطبخ، هو بيمشي الأولاد، هو بيلعب معهم، بيقضي معهم وقت. هذا كمان جزء من يعني من الضغط اللي بدل محطوط على المرأة طول الوقت. مثلا هو يعمل الحشيش، هي بشغل تطبخ مرة تانية لأنه كله يعني حوالي
أكيد يعني
هذا. بس أنا كنت أقول له هو قال تعليق يعني أنا لقيته شوي يعني محدود النظر ورجعي جدا، مش لأنه هو هيك، هذا رأيي يعني
بدون تجريح. يعني أعطي رأيك بدون تجريح.
تجريح بس يعني بيقول إنه كيف بتكون نايمة حد زوجها، يعني بتحس إنه نايمة حد أختها، يعني إنه مش معقول هذا الكلام. يعني بالعكس مشاركة الرجال للمرأة بشغل البيت أو الأولاد أو شيء من هذا النوع بتكبره بنظرها. وأنا بحكيك لأنه هذا إحساس بحس بكل يوم،
إحساس يعني أكيد حتما.
بالعكس يعني بخليه بنظرها مرغوب أكتر من إنه مثلا كله فوق راسي، كله علي، كل الشغل علي. يعني بتحسي انه ابدا مش صحيح هذا الكلام. الرجال اللي بيساعد مرته بالبيت يعني بديش استعمل كلمه بس يعني كثير كثير مرغوب. وكمان لما اخواته كانوا مثلا او الاخوه اللي ما بخلوا الاخوه الذكور يشتغل بالبيت، مش من باب لانه اذا هو اشتغل او ساعدهم بالبيت انه هو رح تقل رجولته، بس هذا من باب الحب. يعني هن ما بدهن يتعب عشان هن حديروا بالهم عليه، يعني هاي غريزه انثويه، مش معناته لانه اذا هو اشتغل بالبيت والله قلت رجولته.
أنا كتير بحترم رأيك والحقيقة يعني مداخلتك كتير حلوة، شكرا لك ميسون، بنتمنى على طول تتصلي فينا وتعطينا أرائك الحلوة. شكرا، أهلا وسهلا فيك. الله يعافيك، شكرا. الحقيقة في اتصالات كتير عم تجي، بنعتذر من كل اللي عم يعني يتصلوا فينا وما حنقدر ناخد اتصالاتهم لضيق الوقت، أخذنا أكثر من وقتنا بهالفقرة هاي. بالنهاية مثل ما سمعت في كارينا وناهد وعصام أنه يعني تقريبا غالبية
أغلبية المتصلين بيوافقوا بالمساواة بين المرأة والرجل وما بيحرموها من حقوقها للمرأة.
بس أنا بس عندي تعليق صغير يعني بنهاية، لازم نكون منصفين. يعني نحن دايما بأي مناقشة منقول المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي، نحن ما ننسى أنه لفترة قليلة مضت كنا كلياتنا مجتمعات ريفية، وفي بالشرق وبالغرب وبالمجتمعات الريفية المرأة تعمل أكثر من الرجل. وحتى لليوم في القرى والمناطق الريفية شرق أو غرب شمال أو جنوب المرأة تعمل أكثر من الرجل. معناتها المشكلة مضبوط هي أنه بتحس بحالة وتشتغل بتحس بشخصيتها إلى آخره. السؤال ما هو هنا، أنا كنت مع بقول شرق أو غرب لا حتى وقت قليل، يعني لما بعد الثورة الصناعية صارت بأوروبا ولا حتى اليوم في كتير من العائلات الغربية اللي بتفضل أنه المرأة ما تشتغل. فمعناتها السؤال ليس سؤال أنه شرقي أو غربي.
هو الحقيقة عفوا ناهد، الحقيقة يعني باختصار شديد لأنه أخذنا كتير وقت، أنه الجيل الجديد هلأ اللي طالع مفاهيمه مختلفة
شرقا أو غربا، مفاهيمه
كتير مختلفة عن الجيل الأكبر. وأكبر مثال كارينا اللي هي
هذا صحيح
عم تمثل هذا النوع من التفكير، هذا وتفكير الحقيقة مساواة بين المرأة والرجل مع احترامهم لبعض بتأسيس عائلة جيدة. شكرا كتير لك كارينا، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، نعتذر من كل اللي عم يتصلوا فينا ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي فقرة سياحية مع زميل عصام نجم.
صعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها ياها، صعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين، كيف قدرتي تقطع علي وتقولي لي ما عكفيك، آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين، رسال شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفتي بشبشي، رسال شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفتي بشبشي، وبضيح
شوف يا
يعني هالغنية عم بتعبر عن رأي حدا بالاستوديو معنا ما حقول اسمه. على كل ما زال الحوار قائم داخل خارج الاستديوهات وداخل الإذاعة محامي كثير. أعزائي المستمعين هلأ وصلنا لفقرة فقرة السياحة لذات بالساتمي شبحة بالموضوع. وطبعا معنا زميل عصام نجم. أهلا وسهلا فيك عصام.
مساء الخير.
طبعا نحن بدك تحكي لنا عن أهم المناطق السياحية بسوريا. قلت لنا يعني أنه مخطط حتحكي لنا عنه أنه كيف الناس بدها تنزل على سوريا أو أي سياح بيحبوا يعملوا زيارة على سوريا، بس تعطينا باختصار كيف المخطط بتعملوه عادة زيارة، بيبدوا بأي مدينة بينتهوا بأي يعني مدينة؟
يعني أنا محضر هلأ مثل برنامج كلاسيكي يعني لزيارة كل سوريا. هو برنامج مشان الناس اللي رايحين من كندا ممكن يروحوا 13 يوم 11 ليلة. أول زيارة تكون دمشق، يعني دمشق نزور فيها المتحف الوطني، نزور فيها الكنيسة السليمانية، القصر العظم، منزور كنيسة القديس حنانيا، منزور كمان في نافذة القديس بولس، طبعا الجامع الأموي، ومنعمل منظر بانورامي على جبل قاسيون لحتى نشوف دمشق من فوق ونشوف غروب الشمس على دمشق من أعالي جبل قاسيون.
أنا بهالموضوع هذا بس بدي أذكر أنه الممثلة الفرنسية المعروفة كاترين دونوف اللي كلهم بيعرفوها أعربت عن إعجابها بسوريا لما حضرت مهرجان دمشق السينمائي، يعني قديش كانت وقالت بشكل خاص بمؤتمر صحفي عملته بهالمناسبة أنه هو بلد رائع لم يعطي أسراره بشكل كامل وتاريخ سوريا طويل وقديم، وقالت انه حلمة انه تجي على سوريا وتقضي شهر كامل. يعني
ما قالت لك انه التقت فيني كمان
كم
شفناه المتحف.
اوكي سو هلا يعني طبعا الجامع الاموي بدمشق هو اللي رح نحكي حيكون موضوعنا اليوم كسياحة، يعني اللي هو طبعا يقع بقلب دمشق بنهاية سوق الحميدية.
بس لكمل كم موقع كيف بنعمل بعد ما نطلع من دمشق، بنروح بنزور معلولة. معلولة اللي تتحدث اللغة الآرامية، لغة السيد المسيح، بعدين نتجه باتجاه قلعة الحصن، منزور من قلعة الحصن نمشي باتجاه البحر لنزور عمريت ومدينة طرطوس وبعدين اللاذقية. منطقة اللاذقية نزور مدينة أوغاريت رأس شمرة، محل ما اكتشفوا الألفابة الأبجدية، منزور قصر صلاح الدين، بعدين ننزل على على سرجلة والبارة، هدول المدن الميتة. بعد المدن الميتة ممكن نزور أفاميا، مدينة أفاميا اللي هي بالفترة اليونانية الرومانية كمان، منزور معرة النعمان فيه متحف موزيك رائع جدا، بعدين نكمل على حلب. بحلب منزور القلعة، منزور الجامع الكبير هو الجامع الأموي كمان، منزور كتير من الخانات، منزور السوق اللي هو مثل يعني لابيرانت يعني بيمتد على مسافة تقريبا 12 كيلومتر مربع. بعدين ممكن نتجه بعد حلب نروح باتجاه الفرات على دير الزور، ومنزور هناك منطقة اسمها طبعا الرصافة حلبية زنوبية من إلا، ومنزور شو اسمه سد الفرات، منزور مدينة الطبقة. من بعد دير الزور منكمل على ماري وعلى دورة أوروبوس اللي مسميها الصالحية بالعربي كمان، هي ماري من الألف الثالث قبل الميلاد
طبعا مملكة ماري.
ايه، وبعدين دورة أوروبوس كمان بالفترة السيلوقية يعني. بعدين نرجع منزور درة الشرق اللي هي تدمر، يعني هون منهي البرنامج بتدمر طبعا قبل بيوم. منشوف بتدمر طبعا من تمنى ليلتين تقريبا او يومين، لنزور كتير من الاثارات الحلوة وكتير شغلات متعددة مثل الفترة الرومانية، مثل الفترة الاسلامية كمان في مواقع. ومنقضي هالايام هي بتدمر، بعدين نرجع على دمشق، ومن دمشق ممكن نكمل على الجنوب لنزور شهبة، مدينة فيليبوبوليس، فيليب العربي من قله، بعدين منزور سويدا ومن سويدا نتجه على بصرة. هون بصرة يعني منزور أربع حضارات يعني بصرة. شلون؟ الحضارة النبطية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية. وأحلى منظر يعني هنيك منزوره أو موقع هو مسرح بصرة.
إذا نحن يعني أنت بتوعد المستمعين إنه نمرق على كل هالمناطق بكل
حلقة شوي. شوي.
رحلة.
بس شغلة إنه نحن كونا بلشنا بدمشق المرة الماضية. حاب إنه أحكي شوي عن الجامع الأموي.
أوكي.
بس هيك بعض الأشياء البسيطة.
يعني هو لأنه الوقت ضيق حان يعني رح نضطر إنه نحكي عن دمشق عن أهم الآثار الموجودة فيها بكل حلقة وقت قصير.
يعني. طبعا.
طبعا اليوم انت قلت لي انه عن حنحكي عن الجامع الاموي يلي بناه الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 705 ميلادية.
يعني بس تاريخ بسيط يعني بعض الاشياء التاريخية القديمة عن الجامع انه هو كان معبد ارامي بيعود للحدد. الحدد هذا بالفترة نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد تعمر معبد آرامي اللي هو الإله حدد. بعد الإله حدد بيصير معبد روماني للإله جوبيتير. هو نفس مفهوم جوبيتير وحدد بس كل واحد بحضارة مختلفة. بالقرن الرابع صار كنيسة يوحنا المعمدان
حول كنيسة. أوكي.
وبالفترة الإسلامية بالفترة الدولة الأموية اللي تأسست عام 661 بفترة الوليد بن عبد الملك قرر انه يعني كان في عنده التسامح الديني بهذيك الفترة قرر انه يعطي مواقع تانية للمسيحيين وهو كان حابب يبني جامع ما تعمر من قبل ولا راح يتعمر من بعد. لذلك فعلا كان
عهده كان عهد التسامح الديني.
ايه والناس اللي ساعدوا كمان بعمار الجامع من الناس الفنانين والمعماريين يعني البيزنطيين والأهل المنطقة اللي كانوا الدمشقيين يعني ساعدوا ببناء الجامع. وفعلا كان نادر يعني عمارة نادرة لحد الآن خاصة بمآذنه الثلاثة. بذكر منه مأذنة العروس اللي ليش سموه العروس لأنه كانت بفترة الأعياد كانت تتزين مثل العروس لأنه الوحيدة كانت مبينة بالشام قبل ما تطلع كل هالبيوت هالعمارات. ومأذنة قايتباي اللي بالفترة الأيوبية رجعوا جددوها وعمروها ومأذنة عيسى. وفي بيت المال بناء كتير رائع ثماني الأضلاع هذا كانوا الحجاج والتجار بمرورهم من دمشق كانوا يدعوا أموالهم بقلب هالبيت. طبعا هالحلقة قادمة يمكن نحكي عن داخل الجامع فيه أشياء كثير حلوة نعمل شوية سسبنس للمشاهدين عشان يسمعونا المرة الجاية.
طيب يعني بعد ما اتفق الوليد بن عبد الملك مع المسيحيين على بناء كنيسة لهم مقابل بناء الجامع الضخم تحت اسم جامع النبي يحيى أو يحدان الذي يضم رفاته ممكن تحدثنا عن هالفترة هل حق بهاي الزمنية؟
بالفترة هاي كان وقت دخل أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد لفتح دمشق. أبو عبيدة الجراح دخل على الجامع الأموي حاليا يعني الكنيسة يوحنا المعمدان دخل سلم يعني ما صار أي حرب وأقاموا مثل هدنة أنه انقسمت الكنيسة إلى قسمين. القسم الشرقي كان للإسلام يصلوا فيه كجامع والقسم الغربي كان للمسيحيين تموا كنيسة وتموا على الحالة بحدود 35 سنة لحد عام 705 ميلادي وقت قرر عبد الملك بن مروان بناء جامع يعني يحكى عنه يضرب المثل في أحد من أجمل الجوامع بالعالم يعني كان.
يعني كتير الحديث حلو حرام ينقطع عن جد يعني بس يعني. نحن عم نحاول انه نقدم فقرات مختلفة ومنوعة لمستمعينا مفيدة يعني بكل المجالات. الحلقة القادمة اللي رح تكون الأسبوع القادم شو رح تحكي لنا؟ تحكي لنا داخل الجامع ولا على شو؟
نحكي عن الجامع نحكي عن الزخارف والفسيفساء اللي فيه، لأنه في يعني جمالية رائعة من الفسيفساء. يعني أي إنسان بيروح على الجامع الأموي يعني إذا بيقعد ساعات بيتأمل الفسيفساء ليشوف الأشياء المعمولة والأحجار الناعمة والديكورات يعني الفيجيتاريان أو الموجودة على الجدار، وتصوير دمشق كيف كانت دمشق عايشة على ضفاف نهر بردة من خلال هالفسيفساء، بكفي بس الجو العام الواحد يقعد روح بيسترخي، يعني بيسترخي وبيتأمل وبيشوف.
إذن يعني مستمعينا موعودين معنا الأسبوع القادم يزوروا داخل الجامع الأموي. شكرا كثير لك عصام لمشاركتك. وأعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي الفقرة الفنية مع زميلنا مؤيد الخالدي.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
رمسة رمسة أنت رمسة، سيارات وحلوة كتير وما في منا، ادفع نقدي وبالتقسيط وضلك معنا، ورح تنسر كتير كتير ويقولوا عنك أمير. رمسة رمسة أنت رمسة.
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramcaauto.com.
وبنفسي جبنة ولبن يا نور العين أمانة يا خلق الله.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم اشوفك لك ابي.
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخه؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك باسرع وقت واحسن سعر. اسم شركتها في تور امه حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد الخالدي بحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط. يسعد مساءكم واتمنى لكم سهرة طيبة معنا، والحقيقة خير الكلام ما قل ودل. حابب تكون افتتاحية الفقرة الفنية تبعي اليوم عن عبقرية الطرب من خلال هذه الأغنية سهران لوحدي.
Oh.
واسمع كلامك وياي اشوف خيالك عليا واسمع كلامك وياي اتصور خيالي ايام
هو عبقري الطرب الأستاذ الكبير الفنان رياض الصنباطي الذي عاش ما بين عام 1896 حتى عام 1961 يعني عاش 65 سنة. هو الشخص الثالث الذي اعتبر من أهم مؤلفين الخمسة في الوطن العربي، وقد صنف هو ضمن أفضل 100 موسيقي في العالم ليس فقط في الوطن العربي. لم تتمالك أم كلثوم نفسها عند سماع ألحانه وموسيقاه فوصفته بعبقري الطرب، وفعلا هذا الوصف يستاهل. ولم يستطع القائمون على معهد الموسيقى قبوله كطالب بعدما أبهرهم بمستواه الفني، وكان قرارهم بأنه يعينوه مباشرة مدرس لآلة العود في المعهد. والشغل الجميل أكثر أنه لم ينتظر المجلس الدولي للموسيقى في باريس وفاته حتى يعلن تكريمه، وهي شغلة عظيمة جدا أنه كرم وهو على قيد الحياة، فمنحته جائزتها في عام 1964 وصنفته ضمن أفضل 100 موسيقي في العالم. حقيقة هو أمير النغم الذي أثرى الموسيقى العربية بالكثير من الألحان والأغنيات التي لا تملك عند الاستماع إليها إلا الانبهار فيها. هو رياض الصنباطي الموسيقار العربي الوحيد الذي فاز بجائزة اليونسكو كأحد خمسة علماء موسيقيين، أهم خمسة علماء موسيقيين في العالم. معنا هاتف، وأنا من الرقم عرفته، هاتف غالي جدا. يا مساء الخير.
ربنا يغلي مقدارك.
الله يديمك يا أستاذ راسي.
كمان عبقري في اختيار الحاجات.
الله يخليك يا رب. الله يخليك.
إنك مش بتخليني سهران لوحدي، سهران مع الروائع اللي أنت بتقدمها.
الله يديمك يا أستاذ راسي.
أرجو أن تتاح لك فرصة أكتر من دي بكتير وكتير وكتير
يا سيدي إن شاء الله.
تسعدنا تسعدنا تسعدنا.
بشرفني يا أستاذ راسم، بشرفني. الله يديمك.
الله يحفظك. الله يحفظك.
يخلي لنا ياك يا رب
فيك، ودايما كده تمتعنا.
الله يديمك بوجودك معنا يا أستاذ.
ما عطلكش أقول لك تسمع.
أنت من ألف خير، أهل الخير، ونتمنى تستمتع حضرتك والساده المستمعين باللآلئ الفنية الموجودة معنا بعد. يخلي لي ياك يا رب.
شكرا أوي في الانتظار.
الله يديمك. شكرا أستاذ. اسمه بالكامل محمد رياض الصنباطي، والذي ولد في 30 نوفمبر تشرين الثاني من عام 1906، يعني بعد كم يوم تقريبا من هلا، بمدينة اسمها فرسكور التابعة لمحافظة دمياط بشمال دلتا مصر. وكان والده مقرئا أيضا، وتعود الغناء بالموالد والأفراح، يعني تقريبا مثل قصة السيدة أم كلثوم وأبوها الشيخ إبراهيم البلتاجي. فوالده أيضا تعود الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية بالقرى والبلدات الريفية المجاورة. ويعني تفتحت أذناه الفتى الصغير اللي هو رياض الصنباطي على أبيه وهو يعزف على العود ويغني الغناء الأصيل والتوشيح الدينية. ولما بلغ 9 من عمره ضبطه والده عن جارهم النجار، يعني أبوه لرياض الصنباطي ضبطه هربان من المدرسة وماسك العود وعم يغني بصوته البسيط أغنية اسمها الصهبجية لسيد درويش. فالأب طرب لصوت ابنه وقرر أن يصطحبه معه للغناء في الأفراح، وكان ذلك فينا نقول هو خاتمة عهد عصر سلام حجازي، وبنفس الوقت هي يعني فينا نعتبرها أنه هي فاتحة عصر السيد درويش. كانت فينا نقول لمصر بهذيك الأيام دنياها وللأرياف دنياها، ولكن بداية ظهور الأسطواني والفونوغراف في عام 1904 مكنت الصلة بين الريف وبين المدينة. بهذيك الأيام استمع رياض السنباطي عندما كان طفل صغير إلى مطرب حقيقة مشهور جدا اسمه عبد الحي حلمي بهذيك الأيام، ويوسف المنيلاوي والسيد الصفتلي وأبو العيلة طبعا الشيخ أبو العيلة محمد، وبعدها تتلمز على إيديهم من دون أن يعني يستمر عند واحد بشكل يعني عند أستاذ، لا هو تلمز بنفس الوقت عند أربع أساتذة. بهذيك الأيام الشيخ محمد عثمان هو قام بتعليم رياض السنباطي التراث الموسيقي العربي، ومن بينها لم تطل إقامة الشيخ السنباطي الكبير بمدينة تبعه، فنزح إلى المنصورة عاصمة الدقهلية، وألحق ابنه يعني أبوه رياض السنباطي ألحق ابنه بإحدى الكتاتيب، تعرفوا هذه الأيام كان فيه الكتاب، ولم يكن مقبلا على الدرس والتعليم بقدر إقباله وشغفه على الفنون. المهم هو هذا الشيء اللي دفع بوالده أنه يترك المدرسة والتركيز على تعليمه قواعد الموسيقى والإيقاعات. وقد أظهر الطفل رياض السنباطي بهذيك الأيام استجابة سريعة وبراعة ملحوظة، واستطاع أنه يؤدي بنفسه بصوته الطفولي وأصوات غنائية كاملة، وأصبح بهذيك الأيام هو نجم إحدى الفرقات إحدى الفرق الفنية ومطربها الأول، وكان له اسم بمنطقة المنصورة كان يسموه بلبل المنصورة. استمع الشيخ سيد درويش لرياض السنباطي فأعجب به إعجابا شديدا، وأراد أن يصطحبه إلى الإسكندرية لتتاح له فرصا أفضل، لكن والده رفض ذلك العرض بسبب اعتماده عليه بشكل كبير بالفرقة. وبعام 1928 قرر الشيخ السنباطي الأب الانتقال إلى القاهرة مع ابنه الذي كان يعني هي كانت ال 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 نقطة البداية فينا نقول، طبعا مثل السيدة أم كلثوم. وبذلك العام فينا نقول أنه السنباطي ابتدأ مرحلة جديدة بحياته. أنا بدي سمعكم لو سمحتوا هلأ، بالمناسبة حب لكم شغلة، أنه كل هذا الكلام اللي أنا حاولت أني استنطه من مصادر عديدة زائد صور خاصة برياض السنباطي زائد كل ما ستستمعوا إليه اليوم، العزيزة السيدة سوزان حج حسين حتحط لنا إياه على الويب سايت حتى تستمتعوا بما سمعتم. حسمعكم هلأ جزء من رباعيات الخيام بصوت رياض السنباطي، انت نعرف جميعا انه هو لحنها، نستمع لرباعيات الخيام.
تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان، ولا منها تنعيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذات به فليس في طمع الغياب
يعني هذا كان معنا جزء بسيط من خلال أغاني القصبجي. فينا نقول أنه الأستاذ رياض السنباطي الأستاذ رياض السنباطي دخل عالم تلحين بمطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، يعني هذا الشيء كان عن طريق شركة أوديون للإسطوانات التي قدمته كملحن لكبار مطربي ومطربات الشركة، طبعا من هنا عبد الغني السيد، رجاء عبد ونجاة علي، صالح عبد الحي. ومع تطور أسلوب السنباطي وسطوع النجم السيد أم كلثوم في منتصف الثلاثينيات، كان لابد لهذين النجمين العمالقة من الطلاقي، وكانت البداية بأغنية على بلد المحبوب والديني يلي غنتها السيدة أم كلثوم في عام 1935. تعالوا لنستمع الآن إلى أغنية على بلد المحبوب والديني بالصوت الكرواني أم كلثوم ولحن الصنباطي. هنستمر باستماع الأغنية لكن معنا خط نافتو. ألو ألو ألو.
أهلا دكتور.
يا أهلا وسهلا. أهلا عبد الإله، كيفك؟
أهلا دكتور المؤيد بالله.
الله يخليك، بيشرفني هاللقب يا سيدي. كيف الصحة؟
الحمد لله. تحياتي خاصة لك ولعشاق ليالي أمان الشام.
الله يديمك يا سيدي.
والله يا أخي كما أنا مشتاق وعندي لوعة،
ولكن مثلي لا يزاع له سره. يا أهلا وسهلا بعبد الإله.
أخي المرحوم رياض صنبطي.
نعم.
والله يا أخي يعني تذهب جميع المفردات والمصطلحات للتعبير عن هذا
فنان كبير،
هذا الرجل هذا.
صحيح صحيح صحيح.
وأنا أتذكر دائما بالأسطورة فيه العظيمة وهي الأطلال.
أوه. وأنا إن شاء الله حبسمعك الأطلال كمان.
حتى لا أطيل عليك أخي، أريد أن أذكرك بما وعدت به جمهور ليالي أمان
إن شاء الله،
وهو تجويد القرآن الكريم بالصوت.
سيد أم كلثوم إن شاء الله حتستمع إليه قريبا بإذن الله.
هذا ما أريده.
تكرم عيونك يا سيدي. على رأسي يا أستاذي.
بارك الله.
شكرا على اتصالك يا سيدي. الله يخليك يا رب. إذن هذه الأغنية في عام 1935 لاقت نجاح كبير، وهذه الأغنية هي التي جعلت الأستاذ الصنباطي ينضم فينا نقول إلى جبهة الموسيقى الكلثومية التي كانت تضم القصبجي وزكريا أحمد. لكن الأستاذ الصنباطي كان مميز عن الآخرين فيما قدمه من ألحان لأم كلثوم، بلغ عددها 90 لحن. تصوروا يعني أفضل من لحن السيدة أم كلثوم من القصائد هو الأستاذ رياض الصنباطي، لحن لها 90 لحن إلى جانب تميزه. وفينا نقول طبعا أنه هو كان ملك تلحين القصائد العربية، أو فينا نقول أنه توج ملكا على تلحينه، سواء كانت قصيدة دينية أو وطنية أو عاطفية. بدي سمعكم ولو جزء بسيط من عمل بعتقد يعني شامخ بشموخ أهرام مصر، أغنية للسيدة أم كلثوم اسمها مصر التي في خاطري من ألحان رياض الصنباطي. نستمع.
مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل يوم
فمي مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل الوضع ودمي يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها وفي مجاز بني الحمى
شوفوا التعبير اللحني لكل كلمة من أجمل ما يمكن. الحقيقة معي ضيف، هذا الضيف هو فنان كبير وشيخ الفنانين وشيخ الملحنين والموسيقيين الذي يعرف رياض الصنباطي شخصيا، الفنان الكبير الأستاذ شفيق هاشم. يسعد مساك أستاذ شفيق.
مساء الخير.
يسعد لي هالمساء، كيف أبو طارق؟
شو هالمقدم لك؟
الله يديمك، أنت أكبر من هيك يا أستاذ شفيق، نحن دائما قاصرين حقك يعني
يا حبيبي.
خليلنا ياك، نحن الأحد الماضي تحدثنا يعني الحقيقة، وأنا دائما كل أسبوع لما بنجتمع دائما بحاول أني استفيد أكبر قدر ممكن من هالعبق الفني اللي عندك يا أستاذ شفيق.
حبيبي.
خليلي ياك يا أبو طارق.
حبيبي أنت.
كيف الصحة سيدنا؟
الله يخليك يا رب.
بدي أسمع منك، أنا سمعت القصة والقصة الجميلة جدا، لكن بدنا السادة المستمعين يستفيدوا منك كشاهد على العصر، على العصر الفني الراقي بهالايام الفنية الزفت، انا هيك بسميها. استاذ شفيق، حضرتك تعرف رياض الصنباطي وتعرفت عليه عن طريق فنانين او ما بعرف، يا ريت تحكي لنا القصة لو سمحت.
والله وقت اللي كنت بمصر انا ب 52 تقريبا.
نعم.
طبعا مع كارم كنت.
نعم، مع كارم محمود.
مع كارم، ايوه، وقتها سجلنا بايدي بايدك يا عم للوطن بالدم، ونبقى وحده بيدي وحده هادي.
يا سلام. يا سلام.
هادي بقى حصل، شفت محمد جمال ونيك.
محمد جمال.
ايوه.
نعم.
قال لي انا بدي اتعرف على محمد فوزي.
يا سلام.
قلت له انا اول امبارح كنت عنده من البيت. طيب عندي تليفون على كل حال، اتصلت فيه وفي الترحال اهلا وسهلا وكذا وكذا الى اخره، رحنا لعنده. بقى ساله محمد جمال، قال له شو هو اللحن اللي بينجح؟ جاوب على طول، قال له اللحن اللي بتحبه انت.
يا سلام يا سلام على الاجابه،
بناء على محمد فوزي وهدى سلطان.
يا عيني.
هدى الجميع الله يرحمهم في دنيا الحق.
تعيش.
من عن طريق محمد فوزي وهدى. نعم. تعرفت على رياض ابن اختي ورياض الصنباطي.
يا سلام. يعني وانت بذكر انه يعني قلت لي استاذ شفيق انه كذا مره صار في مثل اجتماعات فنيه بيناتكم سويه مع هدى سلطان، يمكن
مع هدى سلطان مع محمد فوزي. ايه. نعم. بس رياض الصنباطي مرتين.
يا سلام. مرتين
عنده بيانو حلو، بيقعد على البيانو.
واو، انا هاي المعلومة اول مرة بعرفها. نحن نعرفه انه هو ملك العود، لكن هو بيانيست كمان.
مش بيانيست يعني، بيلعب بيانو.
يا سلام.
بيلعب يعني طبعا دارس الشيء، ولد نشيط.
نعم.
رياض. نعم. محمد الطنباطي.
صح.
رياض. ابوه كان مطرب المنصورة.
يا سلام عليك. مزبوط.
طبعا
يعني
هذا من هو صغير في هذا الحقل يعني. وبعدين لما اجى على مصر من المنصورة، اجى على مصر الحانه في الإذاعة قبل أم كلثوم.
نعم. إيه صح.
كانت دار بكل شعبية ومنها على بلد المحبوبة الديني.
يا سيد الكريم. وأنا سمعتكم ولو مقطع صغير منها في البداية.
شويه
على بلد المحبوب والديني. بس انا هلا بدي سمعك يا استاذ شفيق وسمع الساده المستمعين اغنيه بعتقد هي الاغنيه يلي فينا نقول انه هي كانت الاغنيه الاساسيه الاولى التي كتبت للسيدة ام كلثوم يلي كتبها احمد رامي ولحنها رياض الصنباطي، النوم يداعي بعيون حبيبي.
هيدي مش اول غنية، هيدي النوم يداعي، هيدي المشكلة عند رامي، هيدي جت الفكرة هيدي هون.
صح صح لا انا قصدي هي
الموضوع عنده ولد رامي،
ايه
عنده ولد نايم
صحيح،
بقى مراته عم بتقول له لكن يعني ما تعليش صوتك، فوت صوتك لان النوم يداعي عيون حبيبي، بدها تنيم الصبي يعني.
اخذ
الكلمه هيدي وعملها،
وبعتقد انه كان يمكن هذا اللقاء الاول الرسمي ما بين ام كلثوم ورياض الصنباطي، مو احمد رامي، احمد رامي قبلها طبعا كاتبها.
طبعا. طيب. طبعا.
على اي حال استاذ شفيق بدي اتشكرك انا على المداخله، نحن على موعد بلقاء قريب ان شاء الله حي معك هون بالاستوديو.
على عيوني.
يخلي لياك يا رب.
على عيوني حبيب قلبي، الله يوفقكم ويكون معك.
الله يخليك، تصبح على الف خير. يستر في حناخذ كمان اتصال ولو قصير. الو،
انا بس بدي اقول لك مساء الخير.
يسعد مساكي. هل اهلا سجنات، كيفك؟
اهلا فيكم، تحيه لكل الفنانين الاستاذ شفي، ومستح ابدا بقى اكثر من هالجمالات وهالروائع اللي عم نسمعها.
يخلي لي اياكي، هذا مزوجك. شكرا يا ستي، شكرا. تعالوا نستمع للنوم يداعي بعيون حبيبي. حالي أنا الحقيقة بدي أشكي حالي
انه دائما احنا الاغاني تبعنا بنحاول نكسب اكثر وقت ممكن، ولكن للاسف الوقت ما بيسعفنا. على اي حال يمكن في معنى اتصال بناخده. الو
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 الخير استاذ مؤيد.
يا اهلا وسهلا،
كيف حالك؟
يا اهلا وسهلا، الحمد لله.
شكرا جزيلا على هذا البرنامج، وحقيقه انا لانه اعرف الوقت ضيق جدا فساختصر كثيرا يعني هذه المداخله.
يا سيدي تفضل، اهلا وسهلا.
الله يسلمك، شكرا جزيلا.
يخليلي
تحيه يعني للمرحوم رياض الصنباطي، وهو صاحب أفضال يعني على الذوق العربي.
السلام عليك على الكلمة، صح فعلا،
لأنه إحنا كنا طلبة جامعة في بغداد.
نعم.
وكانت مقهى في بغداد في ساحة الميدان في وسط بغداد اسمها مقهى أم كلثوم.
يا سلام.
كنا يوميا بعد الدراسة نجتمع هناك.
يا سلام.
ونجتمع خصوصا يعني أنا واحد من الناس شخصيا اطلب الاغاني اللي لحنها
رياض الصنباطي.
رياض الصنباطي،
يا سلام يا سلام،
لانه فيها يا اخي اصاله وموهبه. من تجتمع الاصاله مع الموهبه يحصل الابداع.
صحيح.
فهذا الابداع ما توفر يعني لاي رجل عملاق. صح. مثل هذا الرجل يعني. صحيح.
كلام سليم.
تحيه لهذا الرجل يعني حيا وميتا
يا سيدي، وتحيه لك على هالمشاركه الطيبه، والله يعني هذا شيء جميل.
أشكرك جدا أستاذ مؤيد، والله هذا من ذوقكم، لأنه حقيقة أنت صاحب ذوق رفيع.
الله يخليك يا رب يا عزيزي.
نتمنى يعني مزيدا من النجاح.
الله يخليك، شكرا شكرا على رأيك وعلى هاتفك وعلى اتصالك يا عزيزي، شكرا كثير. الله يخليك في أمان الله، وأنت من أهل الخير يا رب. الله يخليك يا رب. يعني الأستاذ رياض الصنباطي يعني أكثر ما استحاز على الألحان منه طبعا هي السيدة أم كلثوم، لكن يعني الكثر غنوا للأستاذ رياض الصنباطي غير أم كلثوم. يعني عنا الأستاذ عبد الغني السيد غنى له ما يجاوز 20 لحن، منها يا ناري من جفاك. السلطان في الطرب منيرة المهدية غنت للصنباطي أوبريت كامل اسمه عروس الشرق. الأستاذ محمد عبد المطلب غنى له جميل وبخيل. هدى السلطان غنت له ما يجاوز 10 ألحان، منها كنت إن كنت ناسي أفكرك معروفة، وأغاني فيلم حبيب قلبي. ليلى مراد لحن لها الصنباطي ما يقارب 20 لحن، منها يا حبيب الروح. نور الهدى غنت للصنباطي ألحان كثيرة، منها غيري على السلواني قادر أو ليالي. شهرزاد غنت أجمل روائعها الطربية مثل ينسيني أفكر فيه وينساني. سعاد محمد أهداها الصنباطي روائع لحنيه، روائع لحنية بالغة الروعة، منها قصيدة انتظار، أنا وحدي، موكب خالدين، يا عمال السد. نجاح سلام غنت للصنباطي واحدة مني الخالدي، هي قصيدة بالفصحى بعتقد لأبي العتاهي اسمها سبحان علام الغيوب. أسمهان غنت أيها النائم للأصبجي. شريفة فاضل غنت صباح النور، فايدة كامل لحن لها. فايزة أحمد غنت لروح قلبي قصيدة الأبطال. عزيز جلال أيضا من المغرب غنت أغني اسمها من أنا. نجاة الصغيرة غنت له لحن اسمه إلهي ما أعظمك. ورباعيات الخيام يلي هي تختلف عن رباعيات الخيام تبع أم كلثوم. وردة جزائرية غنت له طبعا السيدة ميادة حناوي غنت له أشواق وساعة زمن. فيروز غنت له، تصوروا أن السيدة فيروز أيضا قدم لها لحنين لم تغنيهم يعني قبل، اسمه أمشي إليك والتاني اسمه بيني وبينك، أداها من الصنباطي بصوته. بس في أغنية السيدة فيروز غنتها من ألحان الصنباطي قصيدة اسمها وعادة الطيور في المساء، وغنتها أيضا السيدة سعاد محمد. على أي حال كلامنا عن الأستاذ رياض الصنباطي لم ينتهي، إن شاء الله الحلقة القادمة أو اللي بعدها سنتابع عن رياض الصنباطي. لكن الحقيقة أنا إجاني هلأ خبر محزن نحن باسم برنامج ليالي ياما للشام، باسم كل الجالية العربية السورية وباسم الجالية العربية عموما وكل رجال الإعلام، نتقدم ونتضرع إلى الله عز وجل أن يشفي الأستاذ الإعلامي الكبير جورج سعد. الحقيقة هو حاليا راقد في المستشفى، منوجه له قبولاتنا وتحياتنا ومنتمنى له الشفاء العاجل، ومنقول له الإعلام ما حلو من دونك يا أستاذ جورج. أنا بدي أودعكم مع قصيدة أو جزء من قصيدة الأطلال، ونتابع إن شاء الله الأسبوع إذا مو القادم اللي بعده عن الأستاذ رياض الصنباطي، لأن الأسبوع القادم حيكون عنا لقاء شيق ومواضيع فنية ولكن تخص قدوم الفضائية السورية إلى مونتريال. تصبحوا على ألف خير، مؤيد خالدي بحييكم.
أعزائي المستمعين، طبعا بها نكتفي بها القدر من أغنية أم كلثوم الرائعة، ومضطرين هلا أنه نختم الفقرة الفنية مثل ما قالكم زميلنا مؤيد الخالدي، وحان هلا وقت فقرة صحة أسنانك. طبعا مثل ما كل أسبوع نحن معنا دكتور شادي توتل الأخصائي بجراحة الأسنان بيجيب على أسئلتكم. كل أسبوع حتكون عن كل حلقة أو كل أسبوع حتكون عن مرض معين. طبعا الهدف من المقابلات اللي رح نجريها مع الدكتور الأسبوعية هو توعيتكم وتوعية الجالية كلها للاهتمام بصحة أسنانكم والمشاكل يلي بتتسبب لما ما بنهتم فيها. هي هي هذا هو الهدف الرئيسي دكتور يلي عم بيحاول انه يقدم لنا اياه كل اسبوع. اهلا وسهلا فيك دكتور. الحمد لله. أنا كمان بحب نوه وأقول دكتور أنك أنت حاب تستقبل أسئلة المستمعين كل أسبوع عن أمراض مرض معين. كل أسبوع رح ناخد مرض معين بيصيب الأسنان رح نعالجه. طبعا نحن بنستقبل أسئلتكم والمواضيع اللي بتحبوا تحكوا فيها عن استفساراتكم عن أمراض الأسنان من خلال إرسالكم رسائل إلكترونية لموقعنا www.siri.ca. يعني بعتوا لنا السؤال اللي انتم بتهتموا فيه واللي بتحسوا انه اكثر شيء مستصعب عليكم ليجيب عليها الدكتور دائما. دكتور نحن مثل ما اشرنا انه رح نحكي اليوم عن امراض اللثه. بطلب من المستمعين انه يحضروا اسئلتهم يتصلوا فينا لاي استفسار معنا 10 دقائق مع الدكتور شادي. رقم التليفون طبعا كلياتكم صرتوا تعرفوا 514-745-6789 وعنا الرقم الثاني 514-963-1716. دكتور ممكن تحكي لنا عن اللثة شو طبيعتها وشو موقعها بالفم شو أهميتها؟
أوكي. هلا لحتى نحسن نفهم أي مرض بشكل عام لازم نفهم الصحة. والمرض هو كان عادة بيكون البعد عن الحالة الصحية وحالة طبيعية لأي عضو من أعضاء الجسم. إذا بدنا نأخذ مثلا اللثة، اللثة هي أساس، هي أساس اللي ماشي عليه الأسنان اللي معلقة عليها جوات الحنك جوات التم. إذا بدي أخذها بتشبيه كتير بسيط، إذا فينا نشبه السن مثل زرعة، مثل زرعة. هالزرعة بتكون بالأرض مثل شتلة بالأرض، دوار هالشتلة هاي في مثل التربة اللي هي دوارة اللي هو بيكون العظم. إذا نحن فينا عم نعمل له مقارنة مع السن، وفي جزء الجزر مطمور جوات العظم وفي جزء الزهرة اللي هي طالعة لبرا هو السن اللي نحن عم نشوفه. واللسة هي اللي فوقه، هي هاي اللي نحن الظاهريا اللي عم نشوفها، هي اللي عم بتخبي العظم اللي هو تحت السن. هلأ هاي هي بشكل عام تكوين السن مع علاقته مع اللسة ومع علاقته مع العظم اللي جوا اللي حواليه. هلأ إذا بدنا ناخد إيش هو أسباب، ما هي أمراض اللثة؟
ما هي أمراض اللثة اللي غالبا ما تتسبب مشاكل كبيرة للأسنان؟
أوكي. هلا إذا بدنا ناخد أمراض اللثة بشكل عام، هل هالسن أو هالزرعة هي مع الوقت إذا أجى عليها مثل تراكمات بكتيرية بيصفي مثل تكلس، بيصير دوار اللثة بشكل عام، بيخلي بيسوي التهابات ما بين السن وما بين اللثة. وهالالتهابات هي بتخلي الأربطة اللي جوات السن اللي ماسكة السن بالعظم شوي شوي تبعد أو تنزل لتحت. فبقى الزرعة بيصير مثل دوارة أقل تربة، أقل شيء يمسكها جوات العظم، وبتسبب انه السن ببلش بيهز، بسبب انه يصير مثل
احتقانات،
بيصير مثل دم بيطلع من تحت اللثة، التهابات. وبشكل عام اذا ما تداوت على المدى الطويل، لو ظاهريا ما بيبين انه عم نخسر السن، بس بيكون هو عم نخسره من دون ما نحس عليه.
في معنى اتصال، خلينا نسمع نشوف المستمعين. الو
بونسوار.
اهلا وسهلا.
اهلا سي فو بلي جو بوز اون كيستيون بور لو دونتيست كي افيك فو. بونجور مسيو.
بونجور.
alors
Alors, moi, c'est concernant, j'ai un enfant, il a 9 ans. C'est vrai, il a des problèmes de gencives, mais ma question, c'est que il se fait souvent des bulles, des petites bulles là sur la lèvre inférieure de sa bouche. Je veux savoir si ça, c'est normal, c'est dangereux, et s'il a une relation avec le problème de gencives, s'il vous plaît.
Ok.
Qu'est-ce
qu'il a sur la lèvre?
C'est qu'on a des bulles, yani, des petites bulles comme ça, comme des aftes, mais c'est des bulles pleines d'eau.
Ok. Ok. Hadoli, il faut regarder. Ce n'est pas rapport avec la gencive comme telle.
La relation avec quoi, par exemple?
À quelle fréquence ça lui arrive ça? Quelle est-ce qu'il y a de l'autre côté de la bulle, de la blisters?
C'est
une petite graine. C'est très difficile, il faut que je
le vois. Il y a des cas où il faut que le docteur le voit personnellement pour qu'il puisse le
voir. Par exemple, c'est comme des aftes, parce que moi, parfois, je dois l'ouvrir pour qu'il puisse manger, parce qu'il est plein un peu d'eau là. Mais la dernière fois, je l'ai ouvert, mais c'est grandi. Après, ça est devenu beaucoup de désastres dans la bouche et c'est rendu vraiment difficile.
Ok. Et après 10 jours, ça s'en va?
Oui, ça prend que 10 jours, vraiment. Pas 2 ou 3 jours, ça prend comme une semaine ou plus.
Ça peut possiblement être des ulcères d'aftes. Ils sont un peu pénibles pour l'enfant, mais après, à un moment donné, ils s'en vont. Ben, ce n'est pas une relation directe avec la gencive ou la santé de la dent comme telle.
Ah, ok.
شكراً لأتصالك. شكراً. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نحن بنطلب من المستمعين يركزوا على أسئلتهم حول أمراض اللثة فقط. يعني في معنا اتصال تاني. ألو.
Alors bonsoir.
Bonsoir.
كيف كنت؟ Bonsoir le docteur كمان.
يا هلا bonsoir.
يا أهلا فيك دكتور. معك نادية أسمر.
يا هلا مدام نادية.
يا أهلا فيك دكتور. بس بدي أسألك لو سمحت, ليش بيصير تراجع باللثة؟ وهل هي في العلاقة بالعمر ولا ما العلاقة بالعمر؟
أوكي. طيب شكرا لسؤالك. شكرا. أهلا
باي باي.
تراجع اللثة هو ريسيسيون دو لاجانسيف, وقت اللي عواد ما اللثة تخطي السن كلياته ببلش شوي شوي بتتراجع لورا. هي في لها عدة أسباب. السبب الأساسي اللي هي اللي هلا بالوقت الحاضر كل الدراسات اللي طلعت عنه هي طريقة الأسنان كيف بتسكر مع بعض. لما الأسنان بتكون عم بتسكر بطريقة ما منتظمة بتخلي السن يصير عليه ضغط على منطقة الجزر.
أتذكر دكتور الفك
العلوي مع الفك أيوة. السفلي. وهل هل 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 هل, هل طريقة البريشر اللي عم بتصير على الأسنان بطريقة غير متجانسة معقول تخلي قريب الجزر يكون ضعيف واللسة بتعود بتبعد عنه شوي شوي بصير ريسيسيون. الطريقة الثانية اللي احتمال يقولوا هلا لكتير وقت بيقولوا كانت انه السبب الرئيسي هو تفرشي الأسنان بطريقة
خطأ
هوريزونتال بطريقة أفقية. هي أحسن شيء وقت نفرشي الأسنان من السن ونحن نطلع لفوق أو من السن نحن نزل تحت, ما ناخدها بطريقة أفقية
يعني بتتكرر. عفوا, العملية بتتكرر الأعلى إلى الأسفل,
من الأعلى إلى الأسفل, من طرف جزر السن لطرف
لنهايته.
إذا العلاقة بالعمر ما العلاقة بالعمر, العلاقة بطريقة إطباق كرية الريسيرش.
وهذا عيب خلقي يعني, هذا بتصور ما هيك؟
نو هذا العيب هذا مش مرض بشكل عام, بس لازم واحد يطلع لحتى يخلي الإطباق بطريقة تكون سليمة حتى ما يكون في ضغط على اللثة بشكل عام لحتى يصير إلى تراجع لورا.
بتمنى يكون الجواب واضح بالنسبة لك. كمان في معنا اتصال. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
بخصوص موضوع بيشبه الموضوع, لأن أنا بلاحظ أوقات أنه عندي النيري بتزم شوي, هل يا ترى في خطر على السن لونج تيرم يعني؟
بتزم النير
اي يعني مثل تراجع على اللثة مثل ما قلت حضرتك.
اوكي.
هي ترى معناته انه بالمدى البعيد يعني ممكن يخلخل السن او الدرس.
طيب شكرا لاتصالك. شكرا. حيرد عليك دكتور.
هو تراجع اللثة وقت بكون في تراجع للثة بيكون في كمان تراجع
أكيد إذا تراجع اللثة عم بيكون بطريقة بروغريسيف, بيكون بطريقة عم بيزيد من سنة لسنة من شهر لشهر على المدى الطويل, نعم بيكون في خطر أنه السن يبلش يهز لأنه العظم اللي تحته بيكون كمان عم بينقص. هلا هو تراجع اللثة له بيسبب ثلاث مشاكل أساسية. أول مشكلة هي بتكون حساسية السن, لأنه لما اللثة بتتراجع لورا الجذر بيكون أضعف من السن, فبقى في ناس بيصير عندهم حساسية على السن بشكل عام. السبب الثاني اللي المدار الثاني بسوي تراجع اللثة هو بيكون نخر الجذر, لأنه الجذر دائما حط في بالنا أنه هو أضعف من الـ من الـ من السن. والسبب الثالث هو كمان استيتيك, منظر. وقت الواحد إذا كان عم بتضحك بتراجع اللثة لورا
شكلها
بتبين أنه أقصر من هاي. ولنرجع نجاوب على سؤالك, إذا تم تراجع بروغريسيف معقول كتير أنه السن يبلش يهز, وعلى المدى الطويل معقول كمان يخسر.
إذا برأيك دكتور فورا يراجع الدكتور لتصليح الخطأ. كمان معنا اتصال. ألو,
صار خير أختي هند.
أهلا وسهلا, تفضل
معك رشيد.
رشيد أهلا وسهلا.
عندي سؤال
للدكتور, تفضل.
هل اللثة ممكن تسبب أمراض كارديوفاسكولار إذا لم تعالج, أمراض القلب, أمراض وشكرا.
شكرا لك. شكرا, شكرا. هل أمراض اللثة إذا لم تعالج تسبب أمراض بالقلب؟
أمراض اللثة هي ديركتمون مع الدم بشكل عام, فبقى أمراض اللثة إذا عم ناخدها تراجع اللثة بشكل عام هذا ما بيكون سببه جرثومية أو بكتيريولوجي, ما بيسبب, ما له أي تأثير على أمراض الكارديوفاسكولار. هلأ إذا الأمراض اللثة هي بتكون الأمراض اللي ناتجة عن سبب بكتيريولوجي أو جرثومي اللي هو بين اللثة والعظم, أكيد هالبكتيريا هاي عم بتفوت لجوات الجسم ومعقول تعمل مشاكل. هلا الريسيرش مو واضح 100% عليها, بس طلع كذا ريسيرش عم بيقولوا انه اذا في بالبلد ستريم بالسيستم تبع الدم عم تدخل هالبكتيريا معقول تاثر على السيستم الكارديوفاسكولار. وبالمقلوب الناس اللي معهم امراض كارديوفاسكولار, الناس اللي معهم امراض بالسكري, الناس اللي معهم امراض سيستميك فيها تأثر على صحة اللثة تبعهم بشكل أو بآخر.
يعني غريب. طيب في معنى متصلين عن طريق الانترنت, سؤال: عندما أفرشي أسناني بينزل دم كتير وغيرت الفرشايات من الآسية إلى اللينة دون جدوى, أحدهم نصحني بتدليك اللثة, هل هذا هو الحل؟
الدم لما بيطلع الدم من اللثة هو عبارة عن مؤشر انفلاماسيون التهاب جوات اللثة. هل اللثة هاي اذا ما صار لها تنظيف جذري من تحت, المريض بيحسن بينظف على قد ما بيحسن من برا, فبقى اذا التنظيف ما صار بطريقة بروفيسيونيل ونازل ونقامل التارتر والميكروبات اللي هي تحت اللثة, صعب انه لو شو غير اي نوع فرشاية اسنان او معجون اسنان في كتير احتمال ترجع هالإريتنت هالجراثيم اللي عم بتسبب هالالتهابات لساتها موجودة ما نعمل, يعني السبب ما راح. بعد ما بيصير هالعلاج مفروض بقى ذاك الوقت تتحسن صحة اللثة والفرشاية الاسنان والسوادانتير والفلاس والخيط الحرير وكله بيساعد انه تحافظ على بيئة جوات اللثة سليمة مشان يروح فيها الدم الالتهاب.
سؤالنا الأخير لضيق الوقت, هلا دكتور شو يعني بعيادتك أنت شو أهم الأمراض اللثة اللي بتلاقيها أكتر شيء يعني بيجون المراجعين عليها, يعني شو أكتر شيء شائع بأمراض اللثة أكتر شيء عندك بالعيادة؟
اللثة, أمراض اللثة التراجعية هي هذا مرض كمان كتير شائع, هذا مرض بيكون ناتج عن ريسيسيون تبع الجنسي اللي حكينا عليه من شوي. الأمراض اللثة اللي هي ناتجة عن مشاكل جرثومية كمان هي كتير شائعة, لما بيصير خسارة للعظم اللي هو دوار السن بشكل عام، وهالخسارة العظم لدوار السن بتسبب انه على المدى الطويل السن يبلش ينهز ويبلش نخسر الأسنان واحد وراء الثاني. وبحب أنا هو هالأمراض اللسه هي مرض كتير صامت. هي إذا أنا بشبهه كتير للمرضى تبعي، إنه بقولهم مرض اللسه هو مثل ارتفاع بضغط الدم، بشبهه إذا واحد
ما في أعراض، يعني
ما في له أعراض، يعني إنه لو واحد يكون معه هاي بلد بريشر ما بيحس فيها، بروح عند الطبيب يعمل البلد بريشر بقول له آه طيب أنت معك بلد بريشر عالي. زاد شيء أمراض اللسه ما لها أعراض، المريض ما رأي يتوجع، المريض ما رأي يحس آه أنا في الصباح ملتهب، في الصباح مضايق أو كذا.
إذا ما بيحس بأعراض
قليل، إلا إذا
فقط الدكتور هو اللي بينتبه على هالشيء.
هاي بالإكزامات الروتين بنتبه عليها، بالفحوصات بالراديوغرافي منبلش منشوف إذا في تخرب اللي عم يصير للسة. إذا مثل ما إذا ما عالجنا أمراض الارتفاع ضغط الدم معقول على المدى الطويل واحد يصير له مع أمراض قلب ما يحس عليها، ذات الشيء باللسة إذا ما عالجناها وما انتبهنا عليها بشكل مبكر على المدى الطويل المريض ببلش بيشوف انه سنينه بلشت تهز، سنين بلشت تطلع من محلها، سنين بلش ينزل كتير دم، بلش التهابات. يعني لما ما بيعطينا اشارات مبكرة مرض اللسة انا هذا اللي بريد.
طب كوقاية ناس ما عندهم يعني ما عندهم عوارض او ما بيع، يعني شو كيف العناية، كيف الوقاية من هالشيء هذا بالنسبة للسة، شو لازم، شو بتنصح الناس كيف يعني يهتموا بلسون؟
ما عدا طريقة الفرش الأسنان، ما عدا طريقة استعمال خيط الحرير، ما عدا طريقة العناية بتم بشكل عام، الفحص الروتيني هلأ صاير كتير ضروري على القليل مرة بالسنة، غالبا الأفضل يكون مرتين بالسنة لحتى نتأكد أنه كل الأمور من خلال أمور الصحة موجودة جوات بتم المريض. إذا تركنا عملنا أهمال سنة سنتين ثلاثة أربعة، المشكلة بتكون كتير صغيرة، بعد فترة بتكون معالجتها كتير صعبة، وهي دي بأي مجال الطب. هلأ الطب كله عم بيتوجه نحو الوقاية أكثر من نحو العلاج.
طبعا إذا الوقاية عندك أهم، مثل ما بيقولوا الوقاية خير من قنطار علاج. بتتصور دكتور أنه الخض مثلا بالمواد المطهرة بيفيد أمراض اللثة كمان، أو يعني
أكيد أي الخض بالمواد. أهم شيء برجع بقول أنه فرش الأسنان وخيط الحرير ما تعيفوا أي ريزيديو على دوار الأسنان، مع المضمضة إذا بدك تحاول تدور على مضمضة أسنان تكون في إلى نسبة الكول قليلة، أو إذا فيها مثلا الليسترين فيه نسبة الكول كثيرة حاولوا تحطوا معها مي، حطوا زيدوها شوي مي نص بنص حتى ما تعمل إريتاسيون للسة.
إذن أهم شيء بالنسبة لك كوقاية أنه أهم شيء زيارة الطبيب على الأقل مرة بالسنة وتنظيف الأسنان، فهذا بيحمي اللثة كمان من الجراثيم والميكروبات الموجودة بالفم. دكتور مشان نحضر المستمعين للأسبوع الجاي، شو الموضوع اللي حابب أن تحكي فيه كتوعية أو يعني لصحة الأسنان؟
خلينا ناخذ الأسبوع الجاي تسويس الأسنان.
تسويس الأسنان. إذا نحن بنطلب من المستمعين إنهم يبعثوا عن طريق البريد الإلكتروني أسئلتهم حول تسويس الأسنان أو عن طريق الاتصال فينا الأسبوع القادم. شكرا كثير لك دكتور على المعلومات اللي أعطيتنا إياها.
أهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع المسابقات والزميلين خلدون عبد المجيد ومحمود الكم.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات للجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها، تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتيار نوتردام دنيج على الرقم 514-731-3361 735-1361.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريج، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ افران القصر لوبالي 77 اريبورا سويس تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي، اعطيني رقم 514-336-0838 www.lopalais77.com.
صار الدم العربي سكينا وذباحا،
الشاعر الكبير عمر الفراء،
وصار الشعر بعد الصمت في الساحات صدق
لأول مرة في كندا،
كذا صرنا ولن نبقى إذا كنا
برعاية اتحاد الطلبة السوريين SSA.
الشعب رغم الذل رغم القهر يرفع راية العصيان.
على مدرجات جامعة كونكورديا مونتريال في 23 من نوفمبر تشرين الثاني
يوم الفتح،
وفي أوتاوا 21 نوفمبر. للحجز والاستعلام هاتف 582-5556 582-5556 info@syrianstudents.com.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com لتطلعوا على أشهر الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرقص الشرقي على موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل 514-334-5777.
أعزائي المستمعين، فقرة المسابقات معكم محمود الكن وخلدون عبد المجيد. وجوائزنا اليوم مقدمة من سامي فروت لافال، قسيمة شرائية بقيمة $100 بالإضافة من اتحاد الطلبة السوريين لحضور أمسية شعرية مع الشاعر الكبير عمر الفرة لأول مرة في كندا، وحتكون بدأ العد التنازلي هي خلال 10 أيام، 23 نوفمبر مونتريال، 21 نوفمبر أوتاوا. خلينا نشوف خلدون كان له موهبة في التقليد، حنسأله على ممكن تدوينا شيء عن عمر فرة خلدون او ممكن تحكي معنا بنفس طريقة عمر فرة؟
والله هي اول شيء بس بدي اقول انه فعلا مناسبة كتير كتير حلوة انه يجي الشاعر الكبير عمر الفرة على مونتريال، وانا ما رح روح الامسية هي. بس امتى هي تحديدا وين صايرة عمر؟
23 نوفمبر حتكون بجامعة كونكورديا بمونتريال، و21 نوفمبر حتكون بأوتاوا.
اذا يعني ما راح نضيعها ان شاء الله،
ما حنضيعها طبعا. ما بعرف اذا بنقدر نعرف المستمعين بعمر الفرة خلدون، او نسأل من المستمعين اللي بيتصلوا اذا بيحاولوا يروا 3 أبيات من اي قصيدة عمر الفرة ليقدروا يفوتوا على السحب معنا، او يختاروا سؤال ليجاوبوا عليه. وخلينا نشوف انت خلدون اذا تتذكر شيء. طبعا هو له قصائد جدا مهمة بالشعر النمطي والشعر الفصحى. بعرف انه خلدون ذاكرته شوي ضعيفة، بس هاسأله اذا بيتذكر 3 أبيات مثله مثل المستمعين. خلينا معنا اتصالات خلدون، خلينا ناخذ المتصل الاول.
كأنه فصل الخط معنا.
فصل الخط معنا، ما في مشكلة. اذا خلدون نرجع لعمر الفرة.
انا ما اقدر اقول لك ولا اوعدك، انا يعني ما عندي ذاكرة انه احفظ الاشعار، ولكن اطلب من المستمعين جميعا انه يتصلون بنا وينطون هم الاشعار.
اذا الحلقة اليوم حتكون طبعا المسابقات حتكون اما السؤال، او هالمرة اذا حدا بيقدر يذكر بضع ابيات من عمر الفرة او احد قصائده ليفوت معنا على السحب. السحب حنحط الخيارين قدام المستمعين، لذلك حتكون اسهل. والسؤال الأول حيكون معنا لفقرة المسابقات، من هو صاحب قانون الوراثة، داروين، رونتجن، ابن سينا أم مندل؟ إذن السؤال الأول، من هو صاحب قانون الوراثة؟ خليني أخذ أول متصل معي. ألو مرحبا.
ألو مساء النور.
مساء النور، مين معي؟
سعدية.
كيفك يا سعدية؟
الحمد لله بخير. كيف
والله الحمد لله بألف خير. سعدية بتختاري تقولي شيء لعمر الفرة ولا بتحبي تجاوبي على السؤال مع الخيارات؟
نعم، اديني الخيارات.
الخيارات، من هو صاحب قانون الوراثة، داروين، رونتجن، ابن سينا، مندل؟
داروين.
حيكون جوابك النهائي يا سعدي؟
قلت داروين ومن
داروين، رونتجن، ابن سينا، ومندل.
والاخر من
مندل.
انا اقول ابن سينا.
ابن سينا جوابك النهائي سعدية؟
ايوه.
شكرا لك يا سعدية، بدي اعتذر منك، الاجابة خاطئة.
مرة ثانية ان شاء الله.
وناخذ متصل ثاني. طبعا انا بدي اعتذر من المستمعين لانه باقي 17 دقيقه او اقل على نهايه البرنامج ومضطرين ناخذ الاتصالات بسرعه. الو مرحبا.
الو،
اهلا، مساء الخير، مين معي؟
دافيد.
دافيد، دافيد بتحب تجاوب انه شيل عمر الفرة ولا تاخذ السؤال؟
والله الاثنين.
الاثنين عمر الفرة. في عندك تعرف احد قصائده اذا بتقول لي العنوان او 3 أبيات؟
بتصور هي قصه حمده.
دافيد إجابتك صحيحة، عمر قصة حمدة هي أحد أشهر القصائد لعمر الفرة، بتفوت معي على السحب.
أو بجاوبك على السؤال الثاني ولا لا؟
بدك تحاول تجاوب على السؤال الثاني، جاوب بس حيكون تطوعي.
طيب، هو مندل.
مندل إجابتك صحيحة كمان، وبتفوت معنا على السحب يا دافيد. شكرا كثير إلك.
ميرسي،
أهلا. ومناخذ المتصل التالي. ألو مرحبا. بونسوارين، مين معي؟
معك لودي يوسف.
ممكن تعيدي لي الاسم؟
لودي
يوسف.
يوسف.
لودي، اذا بتعدلي صوتك شوي لانه شوي صوتك بعيد.
ايوه.
بتحاولي تجاوبي على السؤال على اما احد قصائد عمر الفرة، الاسم او 3 أبيات، ولا بتاخذي السؤال؟
سؤال.
اوكي لودي، سؤالك هو اذا جبنا كاستين، وحدة منهم جليد ووحدة منهم مي، أنا أتقل؟ لا يوجد مقارنة. الجليد أثقل أم نفس الوزن أم الماء؟ لودي،
أيوة.
كاستين، وحدة فيها ثلج ووحدة فيها مي،
نفس المقاس
نفس الوزن، جوابك النهائي؟
أيوة.
بعتذر منك يا لودي، الإجابة خاطئة. ألو، مرحبا.
بونجور.
بونجورين، مين معي؟
صحتك.
الحمد لله تمام. مين معي؟
حسن زيدان.
حسن، حسن، بتحب تجاوب على أحد قصائد عمر الفرة ولا بتحب تأخذ السؤال؟
بدك هيدا وهيدا، بعطيك اثنين.
أعطيني يا عمر الفرة. شو
عمر الفرة؟ ما أريدك،
ما أريدك، كمل لي إياها.
ما أريدك، لحظة شوي.
يلا، ما
أريدك، ما أريدك، حتى لو تذبحني بيدك.
ما أريدك
مثل أخويا، دم وريدي من وريدك.
صحيح يا حسن، بتفوت معنا على السحب. هاي من قصة حمدة. ما أريدك، ما أريدك.
والجواب الثاني بدك إياه؟
الجواب الثاني خلينا نعطي فرصة للمتصلين. انت فت معنا يا حسن زيدان على السحب، شكرا كثير لك. إذا ما أريدك، ما أريدك، عمر الفرح يكون معنا بمونتريال، الأمسية الشعرية لأول مرة، 23 نوفمبر مونتريال في كونكورديا، 21 نوفمبر حيكون بأوتاوا. طبعا هو حدث ثقافي كبير جدا. خلينا ناخذ المتصل التالي. ألو، مرحبا. مساء النور، مين معي؟ فريال. فريال، تقربك شي باب الحارة؟
لا.
فريال، بتحبي تجاوبي عن عمر الفرة ولا بتحبي تاخذي سؤال؟
لا، سؤال.
سؤال، أيهما أكثر وزنا، الجليد أم الماء؟ إذا حطينا كل واحد بكاسة لا مقارنة، الجليد، الماء، ولا نفس الوزن؟
الجليد.
الجليد حيكون جوابك النهائي يا فريال.
الجليد. أسأل أي أنا وزنه أكثر، ما هي؟
أي أنا وزنه أكثر بكاسة مي، يعني نفس الحجم. الجليد ولا المي نفس الوزن ولا ما بنقدر نقارن؟
الجليد.
الجليد جوابك النهائي؟
أيوة.
بدي اعتذر منك يا فريال، إجابة خاطئة.
كمان مو جليد؟
كمان مو جليد. شكرا كثير لك.
طيب.
طبعا هذا السؤال حنلغيه هلا باعتبار وجدت الإجابة. هي أيهما أكثر وزنا، الجليد أم إذا حطينا كل واحد بكاسة نفس المقاس؟ هو المي، لأنه المي أعلى كثافة من الجليد، فبيكون وزنه بكوب الماء أكبر، وهي حالة شاذة طبعا مثل ما بنعرف بالفيزياء من الصف من الابتدائي أو المتوسط، ما بعمات تذكر خلدون. وطبعا الاتصالات عم تنهار وخلدون مشغول بالكنترول. خلينا ناخذ المتصل التالي يا خلدون. طبعا الجوائز مقدمة هي من سامي فروت، قسمية شرائية بقيمة 100 دولار، بالإضافة إلى بطاقة لحضور الأمسية الشعرية الكبيرة لأول مرة في كندا مع عمر الفرة، مونتريال 23 نوفمبر، أوتاوا 21 نوفمبر. والمتصل التالي، ألو، مرحبا.
ألو، مرحبا.
أهلين، مين معي؟
معك وفاء عبد الرحيم.
وفاء، وفاء، بتختاري سؤال ولا بتحبي تقولي اسم قصيدة أو ثلاث أبيات لعمر الفرة؟
لا، سؤال.
سؤال. السؤال هو: على أي بلد أطلق بلاد الرافدين؟ لبنان، سوريا، الأردن، العراق؟
العراق.
العراق جوابك نهائي يا وفاء. إجابتك صحيحة، بتفوتي معنا على السحب يا وفاء. طبعا لحجز البطاقات لعمر الفرة 514-582-5556، عيدوا 5-8-2-5-5-5-6. طبعا دائما ممكن تصل على يامال الشام على 514-963-17-16. ناخذ متصل التالي. ألو، مرحبا.
ألو، مرحبا.
أهلين، مين معي؟
معك هدى.
هدى،
كيف صحتك؟
الحمد لله بألف خير. هدى، هدى، بتحبي تقولي ثلاث أبيات لعمر الفرة أو اسم قصيدة ولا تاخذي سؤال؟
سؤال.
سؤال يا هدى.
أهلا.
في أي مدينة يقع مطار أورلي؟ ستوكهولم، لندن، باريس، براغ. أي مدينة يقع مطار أورلي يا هدى؟ ستوكهولم، لندن، باريس، براغ.
ما في مساعدة، أول اتصال.
أنت أول اتصال، بس للأسف الوقت عم يدهمنا اليوم، عاملين استثناء، فعم ناخد يا عمر الفرة يا أما الخيارات. ستوكهولم جوابك نهائي هدى؟
جواب نهائي.
بدي اعتذر منك، الإجابة خاطئة، بس خليك عم تحاولي. شكرا كثير لك يا هدى.
شو بتسهلك لو تبعد من حدي؟
إذا عمر الفرح يكون معنا بمونتريال 23 نوفمبر أوتاوا 21 للحجز بالاستعلام 582-5556 أو حتى رقم البرنامج 963-1716 وهو صاحب القصيدة الشهيرة قصة حمدة وبناخذ المتصل التالي. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
معك عبير.
عبير عبير بتحبي تقولي ثلاث أبيات أو اسم قصيدة لعمر الفرح ولا تاخذي سؤال؟
لا خلينا على السؤال.
على السؤال، في أي مدينة يقع مطار أورلي؟ باريس، لندن، ستوكهولم، براغ؟
في باريس.
باريس جوابك النهائي عبير؟
إيه.
إجابتك صحيحة يا عبير، بتفوتي معنا على السحب يا عبير. شكرا. إذا ناخذ المتصل الثاني. ألو مرحبا. والمتصل التالي.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
معك وداد ديراني.
وداد ديراني؟
يا
يا وداد، بتحبي يا نعم. بتحبي تقولي؟
لا بدي سؤال.
بدك سؤال يا وداد. طيب سؤالنا هو، ما هي أقدم أسرة مالكة بالعالم؟ يعني صار لهم ملوك من زمان.
أكبر أسرة؟
أقدم، أقدم وحدة. السعودية، البلجيكية، الهولندية، اليابانية؟
السعودية.
السعودية جوابك النهائي؟
ايه.
بدي اعتذر منك يا وداد، الإجابة خاطئة. شكرا كثير لك على التفاعل. والمتصل التالي. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
خالد من مونتريال.
خالد؟
نعم.
خالد بتحب تقول شيء لعمر الفرع، اسم قصيدة أو ثلاث أبيات ولا بتاخذ سؤال؟
أخذ سؤال.
تأخذ سؤال. نعم. سؤالنا، ما أقدم أسرة مالكة بالعالم؟ البلجيكية، الهولندية، اليابانية، السعودية؟
والله يقول الهولندية.
جوابك النهائي يا خالد؟
نعم.
شكرا كثير لك يا خالد، بس للأسف الإجابة خاطئة، وخليك عم تحاول معنا، أنا بعد أزر منك. شكرا كثير لك. أهلين. أهلين. إذا نأخذ المتصل التالي. ألو مرحبا.
مرحبا.
أهلين مين معي؟
معك
ميسون.
أيوة.
ميسون، بتحبي تقولي شيء لعمر الفرة ولا تأخذي سؤال؟
سؤال.
سؤال، سؤالنا هو، ما هو أكثر قارات العالم كثافة بالسكان؟ أمريكا الشمالية، أفريقيا، آسيا، أوروبا؟ أكثر القارة، أكثر قارات العالم كثافة بالسكان. جوابك النهائي يا ميسون أوروبا؟ ميسون.
أيوة.
جوابك النهائي أوروبا؟
غلط.
لا مزبوط، بس ودي أنا أسحب يا ميسون. مبروك. آمين. إذا كان خلدو عم يقول لي شلون أوروبا إذا الصين لحالة فيها مليار و300 مليون، نحن عم نقول كثافة سكانية يعني عدد بالنسبة للمساحة وليس العدد، هون كانت الترك بالسؤال. طبعا السؤال يلي قبله اللي هو، ما أقدم أسرة مالكة بالعالم؟ كان ما حدا قدر يجاوبه، هي اليابانية هي أقدم أسرة مالكة بالعالم. لساتنا نحن معكم على يامال الشام، وجوائزنا اليوم حتكون مقدمة من سامي فروت، بطاقة بقيمة 100 دولار شرائية، بالإضافة إلى من اتحاد طلاب السوريين لحضور الأمسية الثقافية الكبيرة ولأول مرة في كندا عمر الفرة، 23 نوفمبر مونتريال، 21 نوفمبر أوتاوا. وخلينا نأخذ المتصل التالي. ألو مرحبا.
ألو مساء الخير.
مساء النور، مين معي؟
أمين.
أمين.
نعم.
أمين، شو بتختار يا أمين تحكي؟
سؤال.
سؤال. إذا سؤالنا هو، حيكون من هو مكتشف جرثومة الجرب؟ ابن سينا، ابن زهر، ويليام هارفي، ألكسندر فليمينغ. جرثومة الجرب يا أمين. ابن سينا، ابن زهر، ويليام هارفي، ألكسندر فليمينغ. ابن سينا، ابن زهر، ويليام هارفي. ابن زهر؟
نعم.
جوابك نهائي مين؟
نعم.
ومبروك، بتفوت معنا على المسابقة للسحب. الإجابة صحيحة. المكتشف جرثومة الجرب هو العالم ابن زهر. وخلينا ناخذ الاتصال يلي بعده. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مين معي؟
معك جورجيت عزيز.
جورجيت؟ جورجيت لعمر الفرة بنحكي له اسم قصيدة او بنختار سؤال.
خليها سؤال.
سؤال. اذا ما هي اكبر جزر البحر الابيض المتوسط؟ ارواد، جبل طارق، رودس، صقلية.
ارواد
جبل طارق، رودس، صقلية.
صقلية.
جوابك النهائي جورجيت؟ ومبروك بتفوتي معنا على السحب يا جورجيت، اجابتك صح. وناخذ المتصل الثاني معنا، يمكن ما حيبقى معنا غير لاتصال واحد او لاتصالين. الو مرحبا.
الو مرحبا، فين اسكي الثاني مره؟ دبريد.
مين معي؟
وداد دراني.
وداد.
يا نعم.
يلا تكرمي.
يلا اعطينا سؤال هين.
يلا سؤال. بتتابع تلفزيون منيح؟
يعني.
دولة يوجد بها اكبر عدد من الابقار بالعالم؟ امريكا، نيوزيلندا، هولندا، الهند. أين يوجد أكبر عدد من الأبقار بالعالم؟ أمريكا، نيوزيلندا، هولندا، الهند.
أعتقد هولندا.
هولندا جوابك النهائي يا وداد؟
كين غلط معي.
والله غلط. أعتذر منك. يلا
نعرفه.
خليك، نحن كسبنا سماع صوتك يا وداد. أهلا وسهلا. إذن حيكون سؤالنا النهائي هلا أو آخر متصل. متصل معنا. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين، مين معي؟
معك وفاء لباني.
وفاء، يا وفاء سؤالنا إليك، تحبي تاخذي عمر الفرة ولا تاخذي سؤال؟
إنه بيخذ سؤال.
سؤال. سؤالك، أين يوجد أكبر عدد من الأبقار بالعالم؟ الهند، هولندا، نيوزيلندا، أمريكا.
الهند.
الهند جوابك نهائي وفاء؟
إن شاء الله.
ومبروك بتفوتي معنا على السحب يا وفاء. شكرا كثير لاتصالك. طبعا هون بتنتهي فقرة يا مال الشام. كان معكم محمود الكن وخلدون عبد المجيد بفقرة المسابقات. جوائزنا اليوم حتكون مقدمة من سامي فروت قسيمة شرائية $100، واللي ربح معنا هو أمين قسيمة شرائية بمقدار $100 من سامي فروت. فينك تتصل على رقم برنامج 963-17-16 بالإضافة بطاقة لحضور عمر الفرة. حسن زيدان تربح معنا بطاقة لحضور عمر الفرة، والجائزة طبعا مقدمة من اتحاد طلاب السوريين. فينك تتصل على رقم برنامج 963-17-16. إذن حسن زيدان بالإضافة لأمين هن يلي ربحوا معنا اليوم لحضور الأمسية الشعرية من اتحاد طلاب السوريين. هاتف 5825555 6. إذن 582-35-6 أو الاتصال على رقم برنامج 963-17-16. طبعا عمر الفرة خلدون، إذا بتقدر ترجع تفوت معنا على الخط وعلى الهواء قبل ما ننهي البرنامج. ما أريدك ما أريدك، حتى لو تذبحني بإيدك ما أريدك، بن عمي ومثل أخوي ودم وريدي من وريدي. خلينا نسمع بصوتك.
ما أريدك ما أريدك، حتى لو تذبحني بيدك ما أريدك، ابن عمي مثل أخويا ودم وريدي من وريدك. ما أريدك ما أريدك.
أما خطبة لا يا عيني، لاني نعجة في السريها ولاني
نعم.
عبده من عبيدك.
صح.
إذن تمرد الشاعر على العادات البدوية القديمة كان عمر الفرة. طبعا له أيضا ديوان رجال الله يلي هو كان شاع يعني بعد 2000. وحيكون معنا عمر الفرة في 23 نوفمبر بمونتريال بجامعة كونكورديا. الحجز والاستلام 582-5556. والفائز معنا هو حسن زيدان وأمين. حيكونوا هم الفائزين معنا. أمين ربح معنا بطاقة لسامي فروت، وحسن زيدان بطاقة لعمر الفرة في 23 نوفمبر مونتريال. I'm